بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بإذن الله تبارك وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ووصلنا في كلامنا حول مبحث الأحكام الشرعية، الأحكام حكم الشرعي، وفيما بينا من كلام حول المحكوم عليه، وتحدثنا عن الأهلية وعما كتبه أهل الأصول من الأشياء التي تعتري الأهلية. وصلنا إلى النقطة العاشرة، والتي ترجم لها المؤلف بقوله: الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل. الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل، وإنما وقع الخلاف في فروع الإيمان كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هل هم مخاطبون بها أو لا؟ هذا المبحث نحب أن نقدم بين يدي قراءتنا لكلام المؤلف بكلام، فنقول: تكليف الكفار بفروع الإسلام. لماذا ذكرها المؤلف هنا، ذكر هذا الباب أو هذا المبحث هنا؟ قلت: لما ذكر المؤلف تبعا للأصوليين أن المكلف ينبغي أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، شروط التكليف أن يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب، فكأن قائلا قال: هل يترتب على ذلك أن الكفار مكلفون بفروع الإسلام؟ لماذا؟ لأن الواحد منهم عاقل ويفهم الخطاب، وقلنا إن من شروط التكليف العقل وفهم الخطاب. الكفار عقلاء وفاهمون للخطاب، وعلى ذلك لا يشترط الإيمان لصحة العبادات. يعني هل يشترط الإيمان لصحة العبادات؟ طبعا يشترط الإيمان لصحة العبادات. فذكر العلماء هذا الفصل تتمة لأحكام التكليف. لماذا؟ لأن الكافر يعقل ويفهم الخطاب، وهذه هي شروط التكليف، إذن هو مكلف. طيب إذا كان مكلفا، فهل هو مكلف بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام؟ ما هو عاقل ويفهم الخطاب، فهل هو مكلف أم غير مكلف؟ واضح؟ عرفتم السبب؟ الفصل يأتي كتتمة لأحكام التكليف. فمن الممكن أن تجعل هذه المسألة، وهي قولهم تكليف الكفار بالفروع، مثالا لقاعدة، وهي إن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ حصول الشرط، فاكرين الشرط الذي يؤثر عدمه في العدم؟ يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا، كاشتراط الإسلام لصحة العبادات، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وهكذا. فيقولون إن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ ولذلك وجدنا أن بعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام والرازي في المحصول وابن الحاجب في المختصر وكذلك السبكي يعبرون عن ذلك بالقاعدة الأصلية، لا يذكرون في كتب الأصول قول المؤلف هنا مثلا تكليف الكفار بفروع الإسلام، لا، بل يضعونها تحت هذا العنوان أو الترجمة، حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ واضح؟ يعني تصاغ أحيانا بصيغ، ولذلك يؤتى بها أحيانا في باب الأمر، وأحيانا يؤتى بها في باب الحكم الشرعي، يعني هذا من مظانها حينما تريد أن تقف عليها في كتب الأصول، فمنهم من أتى بها في باب الحكم الشرعي كتتمة لأحكام التكليف من حيث من حيث ماذا؟ من حيث كون شروط التكليف هي العقل وفهم الخطاب، والكافر تحقق فيه الشرطة، فهل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ كذلك نجد أن بعض الأصوليين كالغزال والآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المختصر والرازي في المحصول يذكرونها تحت ترجمة حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. ولذلك وجدنا أن الدكتور محمد العروسي في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ترجم لها في المسألة 14 الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان، ترجم لها بهذا وكتب كلاما ينبغي أن يوضع فيه الاعتبار، قال هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام، إذ إن أثر الخلاف فيها يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب، مضاعفة العقاب، ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد يستدل بها على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار. واضح؟ يعني هذه المسألة من علم الكلام لا علاقة لها بأصول الفقه، ووجودها في أصول الفقه عارية، ولكن بعض علماء أصول الفقه من أهل السنة كابن قدامة أوردها في الروضة، وكذلك أوردها صاحب الكوكب المنير في مختصر التحرير، وأوردها بعض أهل العلم من أهل السنة، لكنها في الأصل هي قضية عارية من مسائل علم الكلام، لأن أثر الخلاف فيها لا يترتب عليه عمل، وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي، كما قال الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الموافقات. فيقول المؤلف هنا الدكتور العروسي هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام، إذ إن أثر الخلاف فيها يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب، ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد يستدل بها على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار. فنقول قال الزركشي في سلاسل الذهب صفحة 151 و152 وبنى الحليمي في شعب الإيمان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي، وهي أن الطاعات هل هي من الإيمان؟ الطاعات من الإيمان، خدت بالكم أصل المسألة، هل الطاعات من الإيمان؟ فإن قلنا إنها إيمان، وهذا مذهب من؟ أهل السنة، لزم كون الكفار مخاطبين بها، يلزم أن لأن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالإيمان، هذا أمر متفق عليه، اتفق على أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالإيمان، إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة، لماذا؟ لأن الإيمان
قول وعمل، واضح واضحه المساله. فيقول الزركشي: وبنى الحليمي في شعب الايمان ليس كتاب اصول، وانما هو كتاب ايه؟ عقيده معتقد. قال: الخلاف في هذه المساله بناه على الخلاف الكلامي، وهي ان الطاعات هل هي من الايمان؟ فان قلنا انها ايمان لزم كون الكفار مخاطبين بها، وان قلنا ليست من الايمان، وهذا قول من؟ قول المرجئه، اخرجوها من الايمان، وانه مخصوص بالتصديق القلبي، وهذا ومذهب من؟ المرجئه من الاشاعره ومن لا الجهميه يقولون المعرفه، هذا مذهب الفقهاء، مذهب مرجئه الفقهاء، ومذهب الاشاعره تنسي الطحاويه، اتناسيت الطحاويه يا راجل، المعرفه ده مذهب الجهميه. طيب خلاص 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 اصدقك ماشي. قال: وان قلنا ليست من الايمان، وانه مخصوص بالتصديق القلبي كمذهب الاشاعره يعني ومذهب مرجئه الفقهاء، فليسوا مخاطبين بها. ثم قال: وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوس في كتاب تقويم الأدلة، فقال ده كلام الدبوس الحنفي: ومنهم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان قول وعمل. واخدين بالكم احنا هدفنا أن نصل إلى جذر المسألة من أين أتت، القول بلا عمل، فرع لمسألة الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل. فمن جعله قولا وعملا وهم السلف جعل الكمال من الإيمان. جعل الكل من الإيمان. فمن جعله قولا وعملا جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان، فكذلك العبادات، يبقى الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان بالاتفاق، إذن هو مخاطب بالفروع، مش كده؟ شوف بقى، إذن هو، وده مذهب الجمهور على فكرة، يعني هذا في هذه القضية من ناحية الأصول ده مذهب الجمهور. ومن جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط، هذا القول ساقط، ده أبو زيد الدبوسي بيقول هذا، إلا أنه ساقط، لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعا للإيمان. هذا كلام بالطبع في حاجة إلى إيه؟ مناقشات عديدة، لكننا نبحث عن جذر المسألة لا عن مناقشة أقوال الدبوس، وإلا فإن المناقشة لكلام هذا الرجل سيترتب عليه مسائل كثيرة المجال لا يتسع لها، لأنها قضايا اعتقادية. الأقوال في هذه المسألة: قول جمهور الأصوليين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. القول الثاني أنهم غير مخاطبين، وهذا مذهب أبي حنيفة ومن شايعه. الثالث: مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وهذا روي عن الإمام أحمد في رواية وقال به بعض الحنابلة، وهو قول ابن قدامة في الروضة وقول لبعض الأحناف. القول الرابع: المرتد مكلف دون الكافر الأصلي، نقله القرافي عن القاضي عبد الوهاب المالكي وغيره. الخامس: مكلفون بالفروع إلا الجهاد، لماذا الجهاد؟ لامتناع قتالهم أنفسهم، نقله القرافي. القول السادس: التوقف. بعد ذلك نرجع إلى قراءة كلام المؤلف بعد هذه المقدمة. وضحت المسألة في البداية؟ اتضح الأمر في الأول؟ نعم. يقول المؤلف: الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل. وهذه المسألة أفردها الدكتور عبد الكريم النملة بكتاب سماه الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام دراسة نظرية وتطبيقية، الدكتور عبد الكريم النملة. طيب بيقول إيه المؤلف هنا؟ الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل، يبقى بالإجماع. وهذه الإجماعات أنقلها لكم: اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة، وهي الإيمان بالأصول الستة، هذا أمر متفق عليه عند جميع الأصوليين، أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة، الإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك اتفق العلماء بدون خلاف على أن الكفار مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والإجارة والرهن وما شاكل ذلك، لأن هذه أمور تقوم عليها الحياة والدنيا، ولذلك بل هم أحرص عليها من المسلمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. واضح؟ فإذا الكفار يهتمون جدا بقضايا البيوع والشراء وما شاكل ذلك، فإذا كانوا ذميين ويعيشون تحت حكم الإسلام فهم مكلفون، لأن هذه الأحكام الشرعية بمثابة قانون لدولة الإسلام، وهم يخضعون لهذه الشريعة، فإذا هم مخاطبون شاءوا أم أبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا المعاملات، لكنهم لن يلتزموا بها التزاما قلبيا، ولكنهم سيذعنون لها ظاهريا، وهم في حاجة إليها لأنها تقوم على العدل والقسط. يبقى اتفق العلماء كذلك على أن الكفار مخاطبون بالمعاملات لأنهم سيطبقونها حتما في ديار الإسلام، البيع والشراء والإيجار والرهن وما شكل ذلك. كذلك اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بالعقوبات والحدود والقصاص وما شاكل ذلك. لماذا؟ لأنهم في دار الإسلام، فإن زنى الواحد منهم سيطبق عليه الحد، فإن سرق سيطبق عليه الحد، فإن قام بالحرابة سيقام عليه الحد، وهكذا، فإن قذف سيقام عليه الحد. إذن هو هنا مخاطب بالعقوبات وستطبق عليه والشرائع، لكن الصلاة مش هفرض عليه الصلاة، وإلا لو قلت له صلي غصب عنك يبقى أنا هنا بجبر ولا لا؟ لا إكراه فيه، يبقى أنا أكرهته على الدخول في الدين. قد يقول قائل ما أنت أكرهته على الحدود وأكرهته على المعاملات. أقول لا، هذا نظام الدولة وهو ارتضى أن يكون عضوا فيها ذميا، فإذا هو ملزم بتطبيق حكم الإسلام، أحكام الإسلام ستطبق عليه، ستطبق عليه في العقوبات والحدود والقصاص وما شاكل ذلك. حكم وضعي، نتكلم عن حكم، نتكلم عن الأحكام الإسلامية، نتكلم عن الحكم الإسلامي، الحكم الإسلامي لا هيطبق، لا مش الحكم الوضعي، بحسب بتكلم عن القوانين الوضعية، لا الحكم الوضعي السبب والشروط نعم، لكن الحكم التكليفي هنا من ناحية ايه؟ خليك معايا، قضايا النواهي، ما هو هنا منهي عن انه يزني، منهي عن انه يسرق، منهي عن انه يسرق، منهي عن انه ايه؟ يغش في البيوع، مأمور بان يقوم بالقسط في الموازين، فليس الحكم حكما وضعيا فقط، ولكن داخل فيه الاحكام التكليفية، لكن لا تدخل انت هنا، اترك قضية التكليف واترك قضية الحكم الوضعي، لانه سيكون مكلفا بالامرين، هيكلف بالامرين لانه سيكلف بالنواهي، لانه حينئذ سيكون مطالبا، ما هو الحكم الشرعي الحكم التكليفي داخل فيه الامر والنهي، هو منهي عن الزنا، عن السرقة، عن قطع الطريق، عن يبقى النواهي مكلف بيها، واذا خالف في ذلك سيعاقب وسيدخل تحت الحكم الشرعي هنا في العقوبات. يبقى قلنا اتفق العلماء على ان الكفار مكلفون ومخاطبون باصول الشريعة وهي الاصول الست، الايمان. واتفق العلماء كذلك على ان الكفار مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والإيجار والرهن وما شاكل ذلك. واتفق العلماء كذلك على أن الكفار مخاطبون بالعقابات بالعقوبات والقصاص والحدود. قال أبو إسحاق الإسرائيلي لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين. واخد بالك يا شيخ محمد، هنا لا خلاف أن خطاب الزواجر خطاب مش كده اللي هو النهج من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين، وكذلك قال السرخسي وغيرهم. يبقى كذا واحد نقل الإجماع ولكنهم اختلفوا في خطاب الكافر بفروع الشريعة غير ما ذكرنا كالصلاة والصيام والزكاة والحج وإلزامه بالكفارات، القضايا التي فيها الجانب الايه التعبدي او الاوامر الشرعية. فتبين من ذلك ان الكفار تقام عليهم الحدود اذا كانوا اهل ذمة عند قيام اسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء من الناحية الخطاب الوضعي، تمام، لكنه داخل في الحكم التكليفي ايضا من ناحية النواهي. يبقى نعود الى ما قراءة كلام الرجل بعد هذه المقدمة الثانية. يقول: الكفار مخاطبون اجماعا بالايمان الذي هو الاصل، وانما وقع الخلاف في فروع الايمان كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هل هم مخاطبون بها او لا؟ المؤلف هنا كان ذكيا ففعل امرا طيبا، قال: سنذكر امورا متفقا عليها لتقليل الخلاف. فقال ايه؟ قال: وهذا الخلاف يتلاشى اذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الامور الاتية. جميع الاطراف ستتفق على الامور المذكورة الان. الامر الاول: ان الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره، لانه لو صلى حال الكفر صلاته باطلة، كما يصلي الانسان من غير وضوء، مش كده؟ فان كان اذا صلى من غير طهارة كانت الصلاة باطلة، فمن باب اولى. ولذلك لابد من ان يتطهر، الطهارة المعنوية الكبرى اللي هي الطهارة من الشرك والعياذ بالله. ولذلك تجد النصوص بتقول: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، مش كده ولا لا؟ يبقى الحكم بيخاطب الذين امنوا، لان المؤمن متطهر اتى بالشرط الذي ان اتى به كان العمل متقبلا، فان لم يأتي به كان العمل مردودا، لانه لم يأتي بماذا؟ بالطهارة. كيف يقبل الله عز وجل العمل من مشرك؟ واضح؟ فهنا بيقول: اذا الخلاف يتلاشى اذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الامور الاتية. الامر الاول: ان الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره. يوضح الامر الثاني، وهو ان فروع الايمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها الكافر الا بتحصيل اصل الايمان. واضح؟ نعم، الاول مش واضح. الاول: الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره، يعني حال كونه كافرا اخده من ايديه واقول له تعالى صلي، تعالى حج معايا، انا دعوتك للحج، انا جبت لك تأشيرة عمرة، وهو كافر. طب كويس، ينفع اقول له صوم رمضان؟ لو صام لن يقبل. يبقى الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره في حال كونه كافرا، لكنه مطالب بس بشرط ان يأتي بالشرط اللي هو الاسلام. واخدين بالكم؟ واضح؟ وضعت؟ قال لك ايه؟ يوضحه الامر الاول، يوضحه الامر الثاني، وهو ان فروع الايمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب. يبقى لا تصح، لا تقع صحيحة. واحد. اثنان، يبقى الصحة من ناحية الفقهية لا تصح لانه لم يأتي بالشرط، ولا تقبل لانك من الممكن انت كمسلم مؤمن تأتي بعمل صحيح ولكنه غير مقبول لوجود مانع من الموانع الذي يمنع القبول، مش كده؟ يعني من الممكن ان يصح صوم الانسان ولكن يكون قد اتى في صومه بما يخرق الصوم، لا يبطله، لم يبطله، فوقع الصوم فقهيا صحيحا ولا يطالب بصيام يوم بدلا منه، ولكن العمل لم يقبل ولم يثاب عليه، مش كده؟ وذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، قضية الثواب. واضح؟ فإن بيقول، وهو الامر الثاني، وهو ان فروع الايمان لا تصح ولا تقبله. اثنين، يبقى لا تصح فقهيا من ناحية الفقهية، ولا تقبل من ناحية القبول عند الله، ولا يثاب عليها الكافر الا بتحصيل اصل الايمان، لانه شرط يؤثر عدمه في العدم. ان انعدم اصل الايمان اللي هو التوحيد ينعدم ماذا؟ ها؟ المشروط. اذا عدم الشرط عدم المشروط. كما ان الانسان اذا صلى بغير طهارة وقعت صلاته ايه غير صحيحة وغير مقبولة ولا يثاب عليه مش كده. فكذلك جميع العبادات ان خلا الشرط الاساسي في اي عمل من الاعمال وهو اصل الايمان. قال والدليل على هذين الامرين الادلة كثيرة، لكنه ذكر هنا قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. الامر الثالث ان الكافر اذا اسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره، لان الاسلام يجب ما قبل. هذه رحمة من رحمات الله. يأتي انسان عنده 80 عاما او 70 او 90 ويسلم، تقول لو انت مطالب بالصلاة من يوم ان بلغت، امر شاق. وربنا عز وجل من رحمته بنا وتفضله واحسانه وكرمه جعل الاسلام يجب ما قبله. ان مات على كفر يحاسب على تركه كل الافعال القديمة دي، لكنه لو اسلم قبل موته يبدأ حياة يستأنف حياة جديدة. ولذلك اخرج مسلم من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله، ولكن كل بحسبه، لان الاسلام يهدم هدما تاما كل شيء قبل ذلك، ويبدأ الانسان حياة مستأنفة جديدة لا يسأل عن شيء ابدا فعله قبل ايه اسلامه، من رحمة الله عز وجل. والا كان تكليفا بماذا؟ تكليفا بالمشقة الهائلة التي توقع الناس في الحرج الشديد. مش كده؟ فهنا يقول الامر الثالث ان الكافر اذا اسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره، لان الاسلام يجب ما قبله. هذه الامور الثلاثة المذكورة الى الان متفق عليها ام لا؟ الامر الرابع ان الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الايمان، وذلك لعموم الايات والاوامر الالهية، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين الدليل هنا؟ قول ولله على الناس كل الناس، وهذا كان تعريضا بمن؟ تعريضا باهل الكتاب الذين لا يوجد في شرائعهم قضية الحج. ولذلك جاءت هذه الآية في موضعها من المناظرة مع اهل الكتاب. صدر سورة آل عمران قبل الحديث عن غزوة احد كان حديثا عن ماذا؟ مناظرة مع اهل الكتابين السابقين على نزول القرآن الكريم من اليهود والنصارى، ولذلك ناظرهم عدة مناظرات، فبين لهم سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لماذا؟ لانهم يدعون اتباع ابراهيم، وابراهيم هو ابو الانبياء، ما من نبي من بعد ابراهيم الا وهو من ذريته، وابراهيم كل من جاء من بعد ابراهيم يذعن لامامة ابراهيم. ولذلك تجدون اليهود يذعنون لإمامة إبراهيم بحق أم بباطل، وكذلك النصارى الكل يعظم إبراهيم. إبراهيم موضع اتفاق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام موضع اتفاق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لهم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، تحاجون في كتابكم الذي انزل عليكم من التوراة او الانجيل، مع ان هذه الكتب مست هذا التحريف، ومع ذلك لنفرض انه جاز لكم ان تجادلوا في هذه القضايا، فلما تحاجون في ابراهيم؟ لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد؟ افلا تعقلون؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول لهم ويريد ان يقيم عليهم الحجه، حجة عجيبة. فيقول لهم أنتم يا من تدعون اتباع إبراهيم، الكل يعترف وكتبكم تعترف أن المكان الذي بني فيه بيت الله الحرام بناه فيه إسماعيل ابن إبراهيم وأبوه إبراهيم معه، وهو أول بيت وضع للناس. هذه قضية منتهية عند كل علماء التاريخ ممن ينتسب إلى الرسالات السابقة، قضية مفروغ منها أن إسماعيل عاش في برية فاران، وهي البرية التي بني فيها بيت الله الحرام الكعبة، وكان هناك إبراهيم، والمعالم موجودة. فبقولهم إيه؟ أنتم تدعون إمامة إبراهيم واتباع إبراهيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، آيات بينات، ثم جاء بدل منها، بدل من الآيات مقام إبراهيم، المقام حتى الحجر الذي قام عليه لبناء الكعبة وساخت قدماه في الحجر، كل ذلك موجود في هذا المقام. حتى قال بعض المفسرين مقام إبراهيم الحرم كله، لأن كل موقف لإبراهيم معالم الهدى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها، كان يقف في كل مكان ويقول وقفت مثلا نحرتها هنا ومنها كلها منحر، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكنه هو كان يقف أين؟ مقام إبراهيم. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في منى وقف مقام إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة مقام إبراهيم، يبقى في كل مكان وقف فيه إبراهيم، حتى المقام اللي هو الحجر الذي ساخت فيه قدماه وهو يرفع، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل والدعاء. المهم يقول إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، مقام إبراهيم موجود، ومن دخله معجزة عجيبة، معجزة تتخطى الأزمنة، ومن دخله كان آمنا، أمان، هذا الأمان جعله الله آمنا، ولا يستطيع أحد أن يعتدي على أمان الحرم، ومن دخله كان آمنا. ثم قال بعد هذه المقدمات ولله على الناس، كل الناس، ليس أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فقط، لا، كله. وإذاك ثبت أن الرسل كان كل رسول كلما هلك قومه أين يذهب؟ الرسول الذي هلك قومه يذهب إلى الحج، هو الجماعة المؤمنة. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن هناك رسل كسر دفنوا أين؟ في مكة، مدفونون في مكة، أين الله أعلم، لكنهم كانوا يذهبون إلى هذا المكان البقعة المباركة، لأنه خلاص بتاع الأمر، قومهم أهلكهم الله، ولم يبق إلا الجماعة المؤمنة عددهم وما آمن معه إلا قليل، يأخذهم ويرحل إلى بيت الله الحرام، يجاور حتى يأتي أجل وأجل الجماعة المؤمنة معه. إذن ولله على الناس حج البيت، من استطاع الشرط إليه سبيلا. ثم ها، ومن كفر، كفر إيه؟ أي مجموعة تنتسب لإبراهيم خلا كتابها من هذه المناسك وهذه الفريضة العظيمة وأنكروها وقاموا بحذفها من كتبهم وبدلوها حسدا من عند أنفسهم لأبناء إبراهيم من أبناء إسماعيل، لأن الحقد والحسد أكل قلوبهم، ليس من ناحية إبراهيم، لا، من ناحية من هاجر وابنها إسماعيل، الحقد أكل قلوبهم، كيف يصبح مكان الجارية وابن الجارية معالم هدى للبشرية كلها، وأصبحت معالم السعي بين الصفا والمروة، تحركات السيدة هاجر هذه التي لفظت والتي تركت والتي هجرت والتي أسيء إليها، ويقولون نحن، وهذا كلام للأسف يكتب في كتب تدعي القداسة، نحن أبناء السيدة الحرة وهم أبناء الجارية، هذا كلام للأسف مكتوب في كتبهم أبناء. فإذا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فلم يلتزم هذا الحكم ونزعه وحرفه وحذفه من كتبي ومن كفر كفر، لأن كفره سطر، سطر وأزال وبدل وغير. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك هذا المنسك العظيم من أولى الناس به؟ إذا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. يبقى عرفتم معنى قوله تعالى ولله على الناس. وجه الدلالة فين؟ ما قلته لك. وجه الدلالة ما قلته لك. يبقى الحج فرض على كل الناس. طيب لما يأتي يهودي وعايز يحج، تقول له لابد لكي تحج أن تأتي بماذا؟ بالشرط أن تقول لا إله إلا الله غصب عنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في القلوب حقد شديد وحسد شديد، والحقد والحسد على أبناء إسماعيل. لو لم يكن من أبناء إسماعيل نبي آخر الزمان، ولو لم يكن هناك البشارات والشهادات بكون محمد سيكون في آخر الزمان، ما الذي يجعل هؤلاء يحقدون ويحسدون ويملؤون كتبهم بسب أبناء إسماعيل؟ إلا لأن وراء الأكمة ما وراءه يعلمون أن الله عز وجل سيفعل ماذا؟ سينقل النبوة في آخر الزمان بعد ختم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح. ها؟ ستتحول النبوة والرسالة إلى البيت الآخر الذي ظنوه مهجورا وظنوه إيه؟ ها؟ لا قيمة له، وأخذوا يحسدون. ففي حسد وحقد، معناهم كانوا يحتقرون، هم يحتقرونهم، ولكن مع الاحتقار جاء الحسد والحقد. طب إذا كان إنسانا محتقرا هو وأبناؤه، فلماذا تحسده وتحقد عليه؟ إلا لأنك تعلم أنه في النهاية سيرث ملك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ نعم. فهنا بيقول إيه؟ وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ذكرنا هنا وجه الدلالة. قال الأمر الخامس أن بس قبل ما انتقل للأمر الخامس، الأمر الرابع بيقول فيه أن الكافر مطالب، يقول فيه إن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها. هذه المسألة تكلم فيها الإمام الشطبي في الموافقات كلاما سأنقله لكم. بيقول الشاطبي، يرى الشاطبي أن الإيمان ليس شرطا للعبادة والتكليف. بيقول لك الإيمان مش شرط، بل هو العمدة في التكليف، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان. فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطا فيه؟ نفس القصة قضية المصطلحات. أنا ذكرت هذا الكلام علشان أبين إن العلماء لما بيذكروا المصطلحات بتكون في مندوحة، وفي في الاصطلاحات شيء من الإيه؟ من التوسع. وإلا كل العلماء بيقولوا الإيمان شرط في قبول الأعمال. هذا القول شبه قولا واحدا متفق عليه. جاء الشاطبي وقال لا، مش عاجبني من ناحية الصناعة، لكنه ما اتهم أحدا بشيء. وهو يتحدث عن إيه؟ عن تحرير المصطلح والانضباط في المصطلح. أعيد كلام، بيقول إيه؟ بيقول الإيمان ليس شرطا للعبادة والتكليف، بل هو العمدة في التكليف، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان. فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطا فيه؟ ثم يقول وإذا توسعنا في معنى الشرط فيكون الإيمان شرطا عقليا وليس شرطا شرعيا، أو هو شرط في المكلف وليس في التكليف. خدوا بالكم، يقول لك لو توسعنا، وده اللي أنا عاوز أقوله لبعض الناس اللي للأسف عقولها متحجرة على المصطلحات، وكأن المصطلح الذي وضعه الأصوليون كلاما من عند الله عز وجل. وبستغرب لما بلاقي بعض الناس ما فهمتش المصطلح ولا تفهم كلام من يطبقه، وبعد ذلك يجعلون أنفسهم حكاما على من هم أعلم منهم. يعني أنا هدفي حاجة، إذا فهمت هذا يكفيك. إن لم تفهم اترك الأمر لمن يفهم. لكن للأسف بنجد بعض الناس تأتي في هذه القضايا. والله يا أخوانا يعني أنا كان في كلام قلته في شريطين وقام أخونا وليد بطبعهما في رسالة، وجدت بعض الناس ينفرون ويحاربون وخائفون، وللأسف لم يفهموا، بل بعضهم لم يقرأ وأخذ يحوم حول الرسالة من بعيد ويخاف أن يدخل في لجتها، خايف يدخل في اللجة وخايف يقرأ، مع أنك لو أتيت به وقلت له تعالى اقرأ الكلام دوت وقل لي انت فهمت ايه، انا واثق انه مش هيفهم حاجة. والله صدقوني انا واثق انه مش هيفهم حاجة، لان البعض جاءنا وناقشنا وللأسف ما كانش فاهم المكتوب اللي هو كان متقال اصلا، ما كانش يعني واخدين بالكم ولا لا. لكن للأسف البعض بيسارع الى ترديد اقوال ببغائية، شغل بغبغانات، لكنه مش فاهم حاجة. فاحنا هدفنا من الدروس دي، دروس الاصول، ان بنؤصل المصطلحات وبنؤصل الادوات التي من خلالها يستطيع الانسان ان يفهم كلام السلف. هو اوتي البحيري وامثاله من اين؟ من اين اوتي البحيري وامثاله؟ من هذا، انه لا يستطيع ان يفهم ولا يعي مصطلحات اهل العلم ولا يعرف لغة العلم. اقصى شيء هو خد على لغة الصحافة، يقرأ اخبار اليوم، مصطفى امين، علي امين، هيكل، لكنه لا يستطيع ان يقرأ مثلا للعقاد، مش من السلف ولا حاجة، رجل في الخمسينات ولا حاجة، مش كده؟ ما يعرفش يقرأ للعقاد ولا يفهم كلام العقاد، فما بالك بمحمود شاكر؟ فما بالكم بكلام السلف؟ هي دي القضية التي اوتي المجرمون منها، انهم لا يفهمون. فلا اريد ان يكون منتسبا للعلم من اهل السنة والجماعة من يحذو حذو هؤلاء. اعيذكم بالله ان يكون طالب العلم يتصرف كتصرف هؤلاء الماجنين المجرمين. احترم لغة العلم واحترم مصطلحات اهل العلم، وان لم تفهم فاياك ان تتكلم في دين الله عز وجل. ان لم تفهم اتق الله وقف حيث أوقفك رب العالمين، قف عند حدك ولا تتجاوز، لأنك ستسأل، لأن الله قال وقفوهم ها إنهم مسؤولون، ستسأل عن أي كلمة عموما قلتها، فما بالكم إن كانت الكلمة في دين الله، فما بالكم إن كانت في الاعتقاد. فلا بد وأن تقف عند حدك، إلزم حدك حتى لا تتعدى قدرك. نعود إلى ما كنا بصدد. يبقى كلام الإمام الشاطبي هنا وضح. نعم نسيت أن يعني سامحني أبقى أجيب لك العزو المرة القادمة إن شاء الله، بس هتجده في هذه القضية في الحكم في الجزء الأول، لكن صفحة كام نسيت. الأمر الخامس أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى تركه الفروع. ولذلك شفنا كلام الدكتور العروسي لما قال إيه، هذه القضية لا تتعلق بالأحكام، دي تتعلق في الجزاء، مش كده ولا لا؟ قال أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى تركه الفروع، وذلك لقوله تعالى إخبارا عن المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المخالف يقول هذا كلام الكفار، ومتى كان كلام الكفار حجة؟ نقول بل هو حجة، لأن الله ذكره وأخبر به، ولو كان هذا الكلام يخالف الحقيقة لرده رب العالمين وأبطله، مش كده؟ فهم هم يسألون يوم القيامة، يسألون ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ هيكذبوا ليه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هم صادقون في قولهم ايه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. وكانوا يبقى دخولهم النار كان بسبب ايه؟ تكذيب بيوم الدين. هل يخالف بذلك احد؟ ابدا. اذا ما عطف عليه له نفس الحكم. يبقى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا معنى ذلك أن العقاب سيضاعف. ولذلك هل الذين كفروا سيتساوون في العقاب في الآخرة؟ أبدا، مش النار دركت. ولذلك الذين كفروا يختلف عقابهم عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. في كافر كفر محدد الإقامة في قلبه هو وفي واقعه، لكن هناك كافر إيه؟ داعي إلى الكفر، وكافر يصد عن سبيل الله، وكافر يقتل المرسلين، وكافر يقتل المصلحين، وكافر يريد أن يجعل الصراط المستقيم معوجا، وهكذا. إذن هو يعاقب على كل ما أتى. ولذلك قال رب العالمين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوما. يضاعف من فعل كل هذه الأمور اللي هو الشرك بالله، مع قتل النفس، مع الزنا، مع كل الجرائم ذكرها في سورة أصول الجرائم والكبائر العظمى بعد الشرك، ذكرها مع الشرك، وقال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن يضاعف العذاب على ترك هذه الأعمال وارتكاب هذه الموبقات. نعم. شركاء في الصلاة. نعم نعم. أرد كلامك، يعني صحيح، يعني الكافر الذي يصد عن سبيل الله قد يوجد كافر لا يصد عن سبيل الله، الكافر الذي يزني قد يوجد كافر لا يزني، الكافر الذي يسرق قد يوجد كافر لا يسرق. أمين. تمام. الذنوب ليست متساوية والعقاب ليس متساوية، لكن يستوون جميعا في ترك الصلاة وفي ترك الصيام، لأنه لا يوجد كافر صلى وكافر ما صلاش، لأنه لو صلى سيكون مستهزئا، ده لو صلى يبقى مصدته أكثر، لأنه استهزأ بالصلاة، استهزأ بالإسلام. فإذا هذا يكون عقابه أشد ممن لم يصلي. يبقى معنى ذلك أنه مستوى. لكن هنا نحن نتحدث عن ماذا؟ ما أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن. يبقى هم وهم يعاقبون جميعا، يعاقبون على تركهم لأعمال الخير وارتكابهم للمنهيات مع الشرك. هذا هو المقصود. قضية المضاعفة قلناها في العموم ولم نقل في كل جزئية جزئية. أضف إلى ذلك أنه ربما الذي عاش 70 سنة من الكفار لم يصلي 70 سنة، والذي مات شابا عنده 30 عاما، هذا ترك الصلاة 30 عاما وذلك تركها 70 عاما، فهل يستوون؟ وضحت الصورة؟ نعم. سبحان الله. هذا ترك صلاة 30 سنة، ما هو لو كان عاش بعد 30 كان هيترك. ماشي، ما ده بقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ما هذا الذي لا يدخل فيه يا وليد. ده هذا سبب للمضاعفة. احنا اعود الى ما كنت بصدده اقول: نظرا لان الانسان ارتكب موبقات كثيرة من ضمنها ترك الاعمال الخير، ترك الاعمال الخير وعلى رأسها الاصول الاربعة بعد التوحيد، هذا الانسان يأخذ أجرا مضاعفا مع الشرك، يضاعف يضاعف. يبقى قضية المضاعفة ليس المقصود بها أنه يضاعف له العذاب بالنسبة للآخرين، لا، يضاعف له هو العذاب نفسه، لأنه لو حوسب على الشرك فقط لكان عقابه كذا، ولكنه نظرا لأنه عوقب على كذا وعلى ترك الصلاة دخلت المضاعفة. كلمة المضاعفة في اللغة ليس شرطا وليس معناها أنه يضاعف بالنسبة لغيره، وإنما هو نفسه لو عوقب على الشرك لكان عقابه قدر كذا، ولكنه يضاعف له، يعني يضاف إليه على الشرك تركه للصلاة. واضح الصورة؟ قلت: وربما كان التارك الصلاة لأنه عاش 70 يختلف عن الكافر اللي عاش 30. قلت ربما، ما قلتش إنها قول فصل في المسألة. واضحة يا أخوانا؟ بسم الله. تختلف من شخص لآخر. نعم. الحادي عشر، هادي الجامع لشروط المكلف. المكلف اللي هو مين؟ المحكوم عليه. المحكوم عليه المكلف اللي هو المحكوم عليه. الجامع لشروط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، فإذا طرأ على العقل عارض. الكلام ده الخلاصة لما سبق. الجامع لشروط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، فإذا طرأ على العقل اللي هي عوارض الايه؟ الأهلية، عارض يمنعه من فهم الخطاب وإدراكه ارتفع التكليف، مثل الجنون مثلا، كما هو الحال بالنسبة للناس والنائم والسكران. يبقى لو طرأ عليه عارض يمنعه من فهم الطارئ، يمنعه من فهم الخطاب وإدراكه ارتفع التكليف، كما هو الحال بالنسبة للناس والنائم والسكران. فإذا زال العارض وحسن من العقل فهم الخطاب وجب التكليف حينئذ. واضح؟ لو زال العارض، راح النسيان، راح النوم، راح السكر، يعود الإنسان إلى ما كان بصدد أم لا؟ مكلفا. وقد يعتري العقل خلل يؤثر في كماله وسلامته، كما هو الحال بالنسبة للمجنون والصبي، فلا يزال التكليف ساقطا عن هؤلاء حتى يعود إلى العقل كماله وسلامته. فلا بد إذن في التكليف من صحة العقل وسلامته وارتفاع الموانع التي تمنعه من فهم الخطاب. كلامي في إشكال؟ ده ملخص للإيه؟ لأيام سبقت وأيام لنا غر، مش كده ولا إيه؟ طوال. كما يشترط أيضا عدم الإكراه، لأن الإكراه وإن لم يمنع من فهم الخطاب إلا أنه يسلب القدرة على قصد الامتثال. وما فائدة فهم الخطاب إذا لم تكن القصد إلى الطاعة والامتثال؟ واضح؟ وحاصل القول أن قصد الامتثال إنما يحصل بالعقل وفهم الخطاب، أن يمتثل الإنسان أمر الله ونهيه لابد، وأن يكون الإنسان عاقلا فاهما للخطاب. وكل ذلك محتاج إلى القدرة، فلا بد من القدرة على القصد، وذلك بالفهم والعلم. ولا بد من القدرة على الفهم، وذلك إنما يكون بكمال العقل وسلامته من الموانع المخلة بالفهم. فاجتمعت شروط المكلف في القدرة. صح، القدرة على فهم الخطاب والقدرة على قصد الامتثال. تمام. كل الكلام ده خلي بالكم مش جديد، ده خلاصة، خلاصة القول. تمام. نعم. ما له قصد؟ أن تقصد الأمر، قصد تقصد أن تنفذ أمر الله عز وجل، أنك تنوي هذا. نعم. نعم. تنوي وتريد. نعم. ما هو لسه هيتكلم، ما هو هيتكلم. قال كما يشترط أيضا عدم الإكراه، فاكر؟ ما قاله في نصف الصفحة، لأن الإكراه إن لم يمنع من فهم الخطاب إلا أنه يسلب القدرة على قصد الامتثال، يفقدك النية والقصد والإرادة للفعل، الاختيار كذلك. الثاني عشر، قال وقد تقدم أيضا بيان أن الجامع لشروط الفعل المكلف به القدرة، والكلام ده هو قال في الحاشية، انظر صفحة 351 من هذا الكتاب. ولما ترجع لصفحة 351 من هذا الكتاب تجده 300 كم؟ ما انا عندي نسختي غير نسختك، وانا مش جايب النسخة الجديدة ام 70 جنيه، انتوا واخدين بالكم؟ مش كده ولا ايه؟ ولا غليت؟ ايه عندكم 300 كم؟ عندنا 351. لما ترجع اليها برضو مش كده؟ تجد انها مذكورة سابقا ايضا، صفحة 342 عندي و 343. المهم اللي هي كانت ايه؟ المسألة الثانية، شروط التكليف العائدة الى الفعل. اهو ده العنوان. دعك بقى من الصفحات اللي متعلقة بالايه؟ بالطبعات. طيب. قال وقد تقدم ايضا بيان ان الجامع لشروط الفعل المكلف به القدرة، فبذلك تجتمع جميع شروط التكليف، ما يعود منها الى الفعل المكلف به وما يعود منها الى الانسان المكلف في القدرة والاستطاعة. يبقى هنا بنتكلم عن الفعل المكلف به والانسان اللي هو يبقى المحكوم به والمحكوم ايه. يبقى هنا لخص الكلام في المحكوم به والمحكوم عليه ان كله بيتعلق بالقدرة. قال الامام ابن تيمية: الامر والنهي الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة. هي دي الخلاصة. ولذلك انا سأذكر لكم كلاما للامام ابن القيم ذكره في كتاب بدائع الفوائد في مسألة القدرة. ماشي، الكلام ده مهم جدا، ولذلك قلنا نقرأ النهاردة ونختم بالمجلس ان شاء الله، بس صحصحوا معانا. قال صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية: الشرط الرابع القدرة. ذكر القدرة في مبحث خاص، ثم بعد ذلك قال ان الامام ابن القيم ضبط احوال المكلف بالنسبة الى القدرة والعجز، فقال في بدائع الفوائد، قال ايه بقى، وانا كنت ممكن اجيبه من بدائع الفوائد بس انا عايز اقول لكم ان انا نقله بايه، بواسطة، علشان ها ترجع للواسطة، ترجع للايه، للواسطة. مهم قوي، مهم جدا توثيق العلم. قال: المكلف بالنسبة الى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور بمباشرتها من البدن له أربعة أحوال. صح صح، الكلام ده مهم قوي، هيلخص لكم قضايا في الفقه نفيسة، سيلخص لكم كلاما في الفقه نفيس. بيقول ايه؟ المكلف بالنسبة الى القدرة والعجز، القدرة عكس العجز، القدرة والعجز في ايه؟ في امرين: في الشيء المأمور به الذي امرك الله عز وجل به، قد تؤمر بشيء وتكون عاجزا عنه هو، واحيانا يكون العجز فيك انت في بدنك، يبقى العجز في البدن او العجز في الشيء المأمور به. يعني ربنا لما يأمرك بالوضوء بالماء وتجد نفسك ما انتش ما فيش ميه، يبقى انت عجزت عن ايجاد الماء ولا لا؟ يبقى هنا عجز، عجزك ايه؟ في الشيء المأمور به. واضح؟ لما تؤمر بتحرير رقبة ما فيش رقبة، يبقى عجزت عجز عن ايجادها، يبقى عجز في المأمور به، وفي عجز في الآلة اللي هي الايه، البدن، مش كده ولا لا؟ فده كلام ابن القيم، يقول لك المكلف بالنسبة الى القدرة والعجز في حاجتين: في الشيء المأمور به اللي هو زي المية وزي العبد اللي هتحرره، مش كده؟ والآلات المأمور بمباشرتها من البدن، الآلة التي اللي هي جزء من جسمك التي ستفعل به. واضح؟ للإنسان المكلف أربعة أحوال: أحدها قدرته بهما، عنده القدرة على الأمرين، هذا حكمه ظاهر كالصحيح، بيضرب المثل، واحد صحيح جسمه قوي بدنه قوي عنده صحة قادر على الماء، فهذا عنده الأمران: القدرة على الشيء المأمور به والقدرة الجسدية، كالصحيح القادر على استخدام الماء، والحر القادر على الرقبة الكاملة، إنسان حر وعنده رقبة وأمر بعتقها، بعتقها، أمر بعتق بإعتاقها وهو حر ليس عبدا، لأنه لو عبد لا يملك، هو حر يبقى عنده المقدرة، وفي نفس الوقت الشيء المأمور به موجود عنده لأنه غني عنده وموجود في زمن في ايه، رقاب. واضح؟ نعم. لكن انت الآن ممكن يكون عندك فلوس لكن ما عندكش رقبة، لا تملك إلا رقبتك، تمام؟ فهنا يقول قدرته بهما معا، فحكمه ظاهر كالصحيح القادر على الماء والحر القادر على الرقبة الكاملة. حكم واضح ولا مش واضح؟ واضح، ينفذ. الحالة الثانية عجزه عنهما، كالمريض العادم للماء، هو مريض لن يستطيع أن يستخدم الماء والماء غير موجود، عجز عن الأمرين، ليس صحيح البدن يستطيع استخدام الماء لو وجد، والماء غير موجود، وكالرقيق العدم للرقبة هو رقيق لا يملك وما عندوش رقبة يبقى عجز عن الامرين. فحكمه ايضا ظاهر مفيش اشكال عند الفقهاء فيه للحالة الاولى للحالة الاولى ينفذ والحالة التانية سنتقل الى البدل يعمل ايه مش كده ولا لا. الحالة الثالثة قدرته بيبقى ما حصل ضرب اتنين في اتنين بكام اربع حالات ما معروفة ما عندي قدرة قدرة بدنية وعندي قدرة في الايه في المأمور به دول اتنين في اتنين بكام باربعة يبقى عندي اربع احوال. الحالة الاولى وجودهما معا الحالة الثانية فقدهما معا الحالة الثالثة وجود واحدة الحالة الرابعة وجود التانية بس مش حاجة تانية. وده اسلوب السبر والتقسيم مش كده ولا لا. ما عنديش حالة خمسة نهائيا لو بحثت لن تجد حالة خامسة عقلية ده تقسيم ايه عقلي لا ينازع فيه احد. الحالة الثالثة قدرته ببدني وعجزه عن المأمور به. الحالة الرابعة عجزه ببدني وقدرته على المأمور به مش كده زي ايه هيضرب امثلة. الثالثة قدرته ببدني وعجزه عن المأمور به كالصحيح جسديا يعني العادم للماء والحر العاجز عن الرقبة في الكفارة فحكمه الانتقال الى بدله ينتقل الى البدل ان كان له بدل يقدر عليه كالتيمم بدلا من الماء مش كده ولا لا او الصيام في الكفارة ونحو ذلك. فحكمه الانتقال الى بدله ان كان له بدل يقدر عليه مش ربنا جعل اشياء بدلا نعم كالتيمم او الصيام في الكفارة ونحو ذلك. فان لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه لم يكن له كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة عريان وعجز ها عن ستر العورة ماذا يفعل فإنه يصلي ولا يعيد. إنسان عفانا الله وإياكم حبس في زنزانة وليس معه ملابس قلعوه وحبس يعمل ايه سيصلي ولا يعيد صلاته لأنه اتقى الله ما استطاع لأنه ايه ها اتقى الله ايه ما استطاع واخدين بالكم كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة فإنه يصلي ولا يعيد. الرابعة عجزه ببدنه عجزه ايه ببدنه وقدرته على المأمور او بدله يبقى عاجز بالبدن لكنه قادر على المأمور او بدل المأمور به فهو مورد الاشكال في هذه الاقسام وله صور هذه الصور سأذكرها. اول صورة احداها المعضوب المعضوب والضعيف واصل العض القطع زي الانسان المشلول الذي لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة كما جاء في حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها الذي لا يستمسك على الايه على الراحلة اتحج عنه ام لا. تذكرون حديث الفضل ابن العباس الذي يذكر في باب الحجاب نعم. احداها المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال يقدر ان يحج به عنه فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به يقدر على المأمور به له الحج لكن ليس ببدنه ولكن بايه بالاستنابة واضح لانه عنده مال. وان عجز عن مباشرته هو بنفسه وهذا قول الاكثرين واضح مثل حديث المرأة الايه الخصعمية تمام الذي جاء في الصحيحين وقالت فيه المرأة إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم. واخدين بالكم. الصورة الثانية قال ونظيره القادر على الجهاد بماله نظير الذي لا يستمسك على الراحلة القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء وهما روايتان منصوصتان عن أحمد رحمة الله عليه. يبقى هذا الإنسان العاجز عن الجهاد بالمال عاجز ببدني أقصد قادر على الجهاد بالمال وعاجز ببدني يجاهد بماذا بالمال يجب عليه الجهاد بالمال. الصورة الثانية الشيخ الكبير لا بص ما أنت لو وزعت الوقت كل واحد يمسك الكتاب يقلب فيه صح طب ما حدش بص يوزع عليكم كتاب محدش يبص فيه علشان نركز بس في اللي معانا. ماشي؟ خدوا ربكم يعني مش هيطير. نعم. الصورة الثانية، الشيخ الكبير العاجز عن الصوم. احنا قلنا في الاول الشيخ الكبير العاجز عن الايه؟ عن الحج. طيب الصورة الثانية، الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الاطعام، فهذا يجب عليه الاطعام عن كل يوم مسكينا في اصح اقوال العلماء. واخدين بالكم؟ يبقى يجب عليه الاطعام، تحول الامر من الصيام الى الايه؟ الى الاطعام. تمام؟ الصورة الثالثة، المريض العاجز، وكل ذلك عليه ادلة من السنة على فكرة. الصورة الثالثة، المريض العاجز عن استعمال الماء، فهذا حكمه حكم العادل وينتقل الى بدله، كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل الى الاطعام، فهو ينتقل الى الايه؟ التيمم اللي هو البدل. قال: وضابط هذا ان المعجوز عنه في ذلك كله ان كان له بدل انتقل الى بدله، وان لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه. القاعدة: ان كان له بدل انتقل الى البدل كالتيمم والاطعام وغيره، وان لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه. يسقط عنه وجوبه، سقط عنه وجوبه، صعبة دي. فاذا تمهدت هذه القاعدة، ففرق بين العجز ببعض البدل، اسمع بقى الكلام المهم ده، فاذا تمهدت هذه القاعدة ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب. العجز ببعض البدن والعجز ببعض الواجب، هيضرب لك المثال. قال: فليس سواء، بل متى عجز ببعض البدن لم يسقط عنه حكم البعض الآخر. وعلى هذا إذا كان يعني لو إنسان سقط عنه جزء من أعضائه، هل يسقط كل الحكم الشرعي ولا فاتقوا الله ما استطعتم؟ بعكس ان يعجز عن بعض الواجب، جزء من الواجب، جزء من الواجب مش الواجب كله، ويختلف الامر. لانه لو عجز عن بعض الواجب، يعني مثلا على سبيل المثال لو عجز الانسان عن القيام في الصلاة، القيام في الصلاة واجب، هيجلس مش كده ولا لا؟ تمام. لكن لو عجز عن انه يصوم اليوم كاملا، ما ينفعش يقول لك اصوم نص يوم. تعرفين الحديث اللي كان بيقول، حديث من صام يوم عرفة ايه؟ ها؟ له اجر ايه؟ صيام يوم عرفة يكفر ايه؟ سنتين. جاء واحد قال لك خلاص كفاية عليا سنة واحدة واصوم نص يوم، ينفع؟ ما ينفعش. الصيام يكون يوم ايه؟ ها؟ كامل. ما ينفعش واحد يقول لك انا مش قادر اصوم غير الساعة 3 4 ونقول له صوم. لا، يبقى الواجبات ليست كلها تتجزأ، ليست كل الواجبات ايه؟ تتجزأ. في واجبات من الممكن ان تتجزأ، ولذلك الامام هنا بيقول ايه؟ فاذا تمهدت هذه القاعدة، ففرق بين العجز ببعض البدن، العجز بجزء من البدن، والعجز عن بعض الواجب، فليس سواء، بل متى عجز ببعض البدن لم يسقط عنه حكم البعض الاخر. وعلى هذا اذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا، غسل الصحيح وتيمم للجريح على المذهب الصحيح كما دل عليه حديث الجريح. طبعا هذا سجع غير ايه؟ غير متكلف. ما فيش تكلف، لانه فعلا تمام. بس الحديث، عارفين الحديث ولا لا؟ خرجنا، جابر بيقول خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك من رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يتمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث تمسك به من قال إن الجريح إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي. يبقى هنا جعله تيمم للجزء الذي لم يغسل وغسل بقية الجسم. ولكن هذا الحديث كما تعلمون حديث ضعيف، مش كله ضعيف، هذه الجزء الأخير الذي فيه قضية المسح على الجرح بالخرقة ومسألة العصابة، وهذه أصل عند من يقولون بالعصابة، وضع الايه العصابة على الجرح ومسحها، هذا الكلام ضعفه العلماء. وعندنا يعني أقرب مرجع لهذا إرواء الغليل رقم 105، إرواء الغليل للشيخ الألباني، وكذلك تعليقه على فقه السنة، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ناقش هذه القضية. المهم أن الإمام ابن القيم أخذ هذه القضية ما هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس المقصود بها لعنهم، وإنما قاتلهم الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة قبل أن يموت، وقال دعا ربه سبحانه وتعالى أنه ما دعا على أحد إلا ويجعل الله عز وجل له إيه رحمة وكفارة له. فإذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر محكوم عليه بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته، لأنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا كفارا، فالكفار لهم حكمهم. وكل من دعا عليه النبي ودعا طبعا من أثر الغضب، غضب حينما مات هذا الصحابي الجليل الذي كان مجاهدا في سبيل الله بفتوى أناس أفتوا بدون إيه علم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الحمية والغضبة الشرعية لمن ماتوا من أثر هذه الفتية الخاطئة، لأنهم أفتوا بدون علم فوقعوا في خطأ. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون، فكانت دعوته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كفارة لهؤلاء. معاه فضل الشيخ لم ينزل عليهم شيء رحمة من رب العالمين، لأنهم كانوا مجاهدين. ما في موانع يا مولانا للأدعية وموانع للعقاب، هؤلاء كانوا مجاهدين خرجوا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فوقع منهم خطأ بالفعل. ولذلك فضيلتك بيتكلموا العلماء دايما عن وجود موانع الوعيد، موانع الوعيد في النصوص معروفة 10 أو أكثر، منها الحسنات الماحية، يتكلمون حينما يتكلمون عن التوبة والاستغفار من ضمنها الحسنات الماحية. احنا بنتكلم هنا اصل دول ما نعرف لهمش مصائب، لكن نعرف لهم هنا ايه حسنات ماحية، واخد بالك ولا لا؟ اضف الى ذلك انهم ربما بعد هذا الفعل حينما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد انهم اكثروا من التوبة والاستغفار والاعمال الصالحة، فكانت موانع، لان هؤلاء كانوا يعني لا يقاس بهم جيل من الأجيال في الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراعاة موافقة الشارع الحكيم. فما بالكم يعني لو جاء عالم من العلماء ودعا على بعض الشباب من التلاميذ، ربما أخذوا عليه وغضبوا منه، لكن هؤلاء ما كانوا ليغضبوا ممن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يفدونه بالغالي وبالأب وبالأم، فكانوا يقولون لو صادقين بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام ابن القيم هنا لأنه يأخذ بالحديث ويصححه ركن إلى هذا الكلام واستدل به. قال ونظير إذا ملك المعتق، نظير إذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه الاعتاق. خذوا بالك، نظير نظير ما سبق، إذا ملك المعتق واحد أمر بالعتق تمام، وهو يملك جزءا في عبد، يعني في شركة في عبد، له شركة في عبد، إذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه الإعتاق، يلزمه أن يعتق إيه هذا الجزء. فهنا الشيخ بيتكلم في حاجة، قلنا نرجع، فإذا تمهدت هذه القاعدة ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه ونظير إذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب الذي بود اعتق، ونظير إذا ذهب بعض أعضائه، إذا ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسل الباقي، لأنه ضاع منه جزء من إيه؟ من أعضاء الوضوء، وجب عليه غسل الباقي. لماذا؟ لفقدان المحل، يعني ليست له يد. يقول له طب اغسل ايدك، طب يغسل ايده منين؟ مفيش ايد. يبقى هنا سقط عنه ذلك. لماذا؟ لفقدان المحل، المحل مش موجود. تمام. ونظير اذا ذهب بعض اعضاء وضوئي وجب عليه غسل الباقي، يبقى تجزأت العبادة ولا ما تجزأتش؟ مش كده؟ ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب. قال واما اذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك الاشكال. يبقى هنا كل ما سبق كان ايه؟ ها فقد هو جزءا من ها من البدن، لكننا نحن هنا نتحدث عن بعض الواجب. واما اذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك الاشكال، حيث يلزمه به مره ولا يلزمه به مره، يلزمه ان يجزئ ولا يلزمه به مره اخرى، يعني حاله وحاله. ويخرج الخلاف مرة، هيبقى عندي ثلاث ايه؟ احوال. الحالة الاولى يلزمه، الحالة الثانية لا يلزمه، الحالة الثالثة يخرج الخلاف، يعني المسألة يصبح فيها ايه؟ خلاف. فمن قدر على امساك بعض اليوم دون اتمامه لم يلزمه اتفاقا. من عجز عن امساك عن اكمال الصيام لا يقال له صوم لغاية العصر، مش كده ولا لا؟ بالاجماع لم يلزمه امساك جزء من اليوم، نقول له لا افطر، مش كده؟ وان كانت هناك مقدرة فيما بعد يبقى ايام اخرى، الا يبقى في ايه؟ اطعام. تمام. ومن قدر على بعض مناسك الحج وعجز عن بعضها لزمه فعل ما يقدر عليه ويستناب عنه فيما عجز عنه، يعني لا يستطيع ان يؤدي كل المناسك، ينيب احدا ان يقوم برمي الجمرات او غيره، مش كده ولا لا؟ كويس. يبقى الصيام لم ينفع في مساله الايه؟ التجزئه. لكن الحج لزمه فعل ما يقدر عليه ويستناب عنه فيما عجز عنه. ولو قدر على بعض رقبه وعجز عن كامله، في فرق بين الحالة الأولى اللي فوق اللي قال فيها إذا ملك المعتق بعض ما، هو يملك بعض ما يتمكن به من عتق واجب جاء عليه، هو يملك، يجب عليه أن يخرجها، لكنه الآن لا يملك لا جزء ولا غير جزء، لكن معه فلوس يستطيع أن يشتري بها جزء من عبد، هل يكلف بأن يشتري جزءا لكي يحرره؟ لا. الحالة الأولى كان يملك، الحالة الثانية لا يملك اصلا، فهل يسعى لشراء جزء من عبد، شخص من عبد من اجل ان ايه؟ ان يقوم بعتقه؟ لا. قال ولو قدر على بعض رقبة وعجز عن كاملة لم يلزمه عتق البعض، ولو قدر على بعض، يبقى ينتقل هنا الحالة، يعمل ايه؟ ينتقل الى الصيام او غيره، واخدين بالكم؟ ولو قدر على بعض ما يكفيه لوضوئه او غسله لزمه استعماله في الغسل وفي الوضوء، ويبقى بالنسبه للغسل يجزأ، لكن في الوضوء ما يجزأش. وفي الوضوء وجهان، اللي هو قال عليه يخرج الخلاف مره، احدهما يلزمه يقوم بغسل بعض الاعضاء، والثاني له ان ينتقل الى التيمم ولا يستعمل الماء. وضابط الباب، واحد يقول لك طب الضابط هنا ايه؟ قال ضابط الباب أن ما لم يكن جزءه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به، كإمساك بعض اليوم. هل يجوز في الشريعة إمساك جزء من اليوم؟ لا. من الفجر للإيه؟ للمغرب. يبقى هذا لم يكن جزءه عبادة مشروعة مستقلة، وما كان جزءه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به، كتطهير الجنب بعض أعضائه. واحد يقول لك طب واين في الشريعه تقسيم الغسل؟ نقول فانه يشرع كما عند النوم والاكل والمعاوده، يشرع له الوضوء تخفيفا للجنابه، شرع له ايه؟ غسل بعض اعضاء الايه؟ الجسم، مع انه جنب، فشرع له جزء من الغسل مش كده ولا لا؟ بعكس الصيام لم يشرع لك صوم ساعة أو ساعتين أو عشرة، وإنما شرع لك يوم كامل يا لا. لكن بالنسبة للحج شرع لك الطواف مش كده ولا لا؟ والطواف مع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة دي عمرة، والحج أوسع منها، ولذلك جاز الاستنابة في سائر الايه الأمور الأخرى الناقصة. فقال لك ضابط الباب أن ما لم يكن جزءه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به كإمساك بعض اليوم، وما كان جزءه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به كتطهير الجنب بعض أعضائه، فإنه يشرع كما عند النوم والأكل والمعاودة يشرع له الوضوء تخفيفا للجنابة. وعلى هذا جوز الإمام أحمد للجنب أن يتوضأ ويلبس في المسجد كما كان الصحابة يفعلونه، يعني جنب وظروفه طلبت منه أن يجي المسجد وهو جنب يتوضى ما يقدرش يغتسل وجاي المسجد مش هيصلي طبعا بس هيدخل المسجد، وعندنا الآية ولا جنبا إلا إيه عابري سبيل حتى تغتسل، فمن الممكن أن يتوضى ويدخل المسجد لحين ما تسمح الظروف بالغسل. وهذا الكلام للإمام أحمد أخذه لم يكن اجتهادا وإنما كان نقلا عن إيه الصحابة كما كان الصحابة يفعلونه، وروى ذلك سعيد بن منصور في سننه. وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكبر في بعض البدن فكذلك الأصغر، يبقى أن يقال فهذا ينتقد عليكم بالقدرة على عتق بعض العبد فإنه مشروع، ومع هذا فلا يلزمونه به، يعني يجوز أن الإنسان يعتق بعض العبد ومع ذلك لماذا لم نلزمه بذلك ونقول من باب فاتقوا الله ما استطعتم. قيل الفرق بينه وبين القدرة على بعض الطهارة أن الله سبحانه وتعالى إنما نقل المكلف إلى البدل عند عدم ما يسمى ماء، فقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم يقل فلم تجدوا ماء يكفي ها لغسلكم أو لوضوئكم، وإنما أتى به إيه ها أتى به على العموم. وبعض ماء الطهارة ماء فلا يتيمم مع وجوده، يعني عندك بعض الماء فلا يتيمم مع وجوده. وأما في العتق فإن الله سبحانه وتعالى نقله إلى الإطعام والصيام عند عدم استطاعة إعتاق الرقبة، عند عدم استطاعته إعتاق الرقبة، فقال فمن لم يستطع. ولا ريب أن المعنى فمن لم يستطع تحرير رقبة، ولا يحتمل الكلام غير هذا البتة. بس الإشكال في حاجة، إن الآية الإمام ابن القيم استدل بها مع إن نفي الاستطاعة كانت في إيه يا حفاظ مش كده ولا لأ؟ فمن لم يستطع الصيام فعليه بالإيه بالإطعام، لكن في الرقبة قال فمن لم يجد، آية المجادلة بتقول كده فمن لم يجد ها فصيام، فمن لم يستطع فإطعام، واخدين بالكم؟ ثم قال هذا ما ظهر لي في هذه القاعدة، ونكتفي بهذا القدر في هذا الباب لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله كلاما عاما في أحكام التكليف، وهو هذا الكلام يعني لن يأخذ لن نخرج برا يعني خارج الكتاب كثيرا إن شاء الله وقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد.
أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بإذن الله تبارك وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ووصلنا في كلامنا حول مبحث الأحكام الشرعية، الأحكام الحكم الشرعي، وفيما بينا من كلام حول المحكوم عليه، وتحدثنا عن الأهلية وعما كتبه أهل الأصول من الأشياء التي تعتري الأهلية. وصلنا إلى النقطة العاشرة والتي ترجم لها المؤلف بقوله: الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل. الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل، وإنما وقع الخلاف في فروع الإيمان كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هل هم مخاطبون بها أو لا؟ هذا المبحث نحب أن نقدم بين يدي قراءتنا لكلام المؤلف بكلام، فنقول: تكليف الكفار بفروع الإسلام. لماذا ذكرها المؤلف هنا، ذكر هذا الباب أو هذا المبحث هنا؟ قلت: لما ذكر المؤلف تبعا للأصوليين أن المكلف ينبغي أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، شروط التكليف أن يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب، فكأن قائلا قال: هل يترتب على ذلك أن الكفار مكلفون بفروع الإسلام؟ لماذا؟ لأن الواحد منهم عاقل ويفهم الخطاب، وقلنا إن من شروط التكليف العقل وفهم الخطاب. الكفار عقلاء وفاهمون للخطاب، وعلى ذلك لا يشترط الإيمان لصحة العبادات. يعني هل يشترط الإيمان لصحة العبادات؟ طبعا يشترط الإيمان لصحة العبادات، فذكر العلماء هذا الفصل تتمة لأحكام التكليف. لماذا؟ لأن الكافر عاقل ويفهم الخطاب، وهذه شروط التكليف، إذن هو مكلف. طيب إذا كان مكلفا، فهل هو مكلف بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام؟ ما هو عاقل ويفهم الخطاب، فهل هو مكلف أم غير مكلف؟ واضح؟ عرفتم السبب؟ الفصل يأتي كتتمة لأحكام التكليف. فمن الممكن أن تجعل هذه المسألة، وهي قولهم تكليف الكفار بالفروع، مثالا لقاعدة، وهي إن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ حصول الشرط، فاكرين الشرط الذي يؤثر عدمه في العدم؟ يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا، كاشتراط الإسلام لصحة العبادات، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وهكذا. فيقولون إن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ ولذلك وجدنا أن بعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى، والآمدي في الإحكام، والرازي في المحصول، وابن الحاجب في المختصر، وكذلك السبكي، يعبرون عن ذلك بالقاعدة الأصلية، لا يذكرون في كتب الأصول قول المؤلف هنا مثلا تكليف الكفار بفروع الإسلام، لا، بل يضعونها تحت هذا العنوان أو الترجمة: حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ واضح؟ يعني تصاغ أحيانا بصيغ، ولذلك يؤتى بها أحيانا في باب الأمر، وأحيانا يؤتى بها في باب الحكم الشرعي. يعني هذا من مظانها حينما تريد أن تقف عليها في كتب الأصول، فمنهم من أتى بها في باب الحكم الشرعي كتتمة لأحكام التكليف من حيث من حيث ماذا؟ من حيث كون شروط التكليف هي العقل وفهم الخطاب. والكافر تحقق فيه الشرطة، فهل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ كذلك نجد أن بعض الأصوليين كالغزال والآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المختصر والرازي في المحصول يذكرونها تحت ترجمة حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. ولذلك وجدنا أن الدكتور محمد العروسي في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ترجم لها في المسألة 14 الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان، ترجم لها بهذا وكتب كلاما ينبغي أن يوضع فيه الاعتبار. قال: هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام، إذ إن أثر الخلاف فيها يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب، مضاعفة العقاب. ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد يستدل بها على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار. واضح؟ يعني هذه المسألة من علم الكلام لا علاقة لها بأصول الفقه، ووجودها في أصول الفقه عارية، ولكن بعض علماء أصول الفقه من أهل السنة كابن قدامة أوردها في الروضة، وكذلك أوردها صاحب الكوكب المنير في مختصر التحرير، وأوردها بعض أهل العلم من أهل السنة، لكنها في الأصل هي قضية عارية من مسائل علم الكلام، لأن أثر الخلاف فيها لا يترتب عليه عمل، وكل مسألة لا ينبني عليه عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي، كما قال الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الموافقات. فيقول المؤلف هنا الدكتور العروسي: هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام، إذ إن أثر الخلاف فيها يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب، ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد يستدل بها على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار. فنقول قال الزركشي في سلاسل الذهب صفحة 151 و152: وبنى الحليمي في شعب الإيمان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي، وهي أن الطاعات هل هي من الإيمان؟ الطاعات من الإيمان، خدتوا بالكم أصل المسألة، هل الطاعات من الإيمان؟ فإن قلنا إنها إيمان، وهذا مذهب من؟ أهل السنة، لزم كون الكفار مخاطبين بها، يلزم أن لأن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالإيمان، هذا أمر متفق عليه، اتفق على أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالإيمان. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة، لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل، واضح المسألة. فيقول الزركشي: وبنى الحليمي في شعب الإيمان، ليس كتاب أصول وإنما هو كتاب عقيدة معتقد، قال: الخلاف في هذه المسألة بناه على الخلاف الكلامي، وهي أن الطاعات هل هي من الإيمان؟ فإن قلنا إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها، وإن قلنا ليست من الإيمان، وهذا قول من؟ قول المرجئة، أخرجوها من الإيمان، وإنه مخصوص بالتصديق القلبي، وهذا ومذهب من؟ المرجئة من الأشاعرة ومن؟ لا، الجهمية يقولون المعرفة، هذا مذهب الفقهاء، مذهب مرجئة الفقهاء، وماذا بالأشاعرة تنسيت التحويل، تناسيت التحويل يا راجل، المعرفة ده مذهب الجهمية. طيب خلاص 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 أصدقك ماشي. قال: وإن قلنا ليست من الإيمان وإنه مخصوص بالتصديق القلبي كمذهب الأشاعرة يعني ومذهب مرجئة الفقهاء، فليسوا مخاطبين بها، ثم قال: وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في كتاب تقويم الأدلة، فقال ده كلام الدبوسي الحنفي: ومنهم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان قول وعمل. واخدين بالكم احنا هدفنا أن نصل إلى جذر المسألة من أين أتت، أو قول بلا عمل، فرع لمسألة الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل. فمن جعله قولا وعملا وهم السلف جعل الكمال من الإيمان، جعل معلش بس جعل جعل الكل من الإيمان. فمن جعله قولا وعملا جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان، فكذلك العبادات، يبقى الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان بالاتفاق، إذن هو مخاطب بالفروع، مش كده؟ شوف بقى، إذن هو، وده مذهب الجمهور على فكرة، يعني هذا في هذه القضية من ناحية الأصول ده مذهب الجمهور. ومن جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط، هذا القول ساقط، ده أبو زيد الدبوسي بيقول هذا، إلا أنه ساقط، لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعا للإيمان. هذا كلام بالطبع في حاجة إلى إيه؟ مناقشات عديدة، لكننا نبحث عن جذر المسألة لا عن مناقشة أقوال الدبوس، وإلا فإن المناقشة لكلام هذا الرجل سيترتب عليه مسائل كثيرة المجال لا يتسع لها، لأنها قضايا اعتقادية. الأقوال في هذه المسألة: قول جمهور الأصوليين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. القول الثاني أنهم غير مخاطبين، وهذا مذهب أبي حنيفة ومن شايع. الثالث: مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وهذا روي عن الإمام أحمد في رواية وقال به بعض الحنابلة، وهو قول ابن قدامة في الروضة وقول لبعض الأحناف. القول الرابع: المرتد مكلف دون الكافر الأصلي، نقله القرافي عن القاضي عبد الوهاب المالكي وغيره. الخامس: مكلفون بالفروع إلا الجهاد، لماذا الجهاد؟ لامتناع قتالهم أنفسهم، نقله القرافي. القول السادس: التوقف. بعد ذلك نرجع إلى قراءة كلام المؤلف بعد هذه المقدمة. وضحت المسألة في البداية؟ اتضح الأمر في الأول؟ نعم. يقول المؤلف: الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل. وهذه المسألة أفردها الدكتور عبد الكريم النملة بكتاب سماه الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، دراسة نظرية وتطبيقية، الدكتور عبد الكريم النملة. طيب، بيقول إيه المؤلف هنا؟ الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل، يبقى بالإجماع. وهذه الإجماعات أنقلها لكم: اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة، وهي الإيمان بالأصول الستة، هذا أمر متفق عليه عند جميع الأصوليين، أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة، الإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك اتفق العلماء بدون خلاف على أن الكفار مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والإجارة والرهن وما شاكل ذلك، لأن هذه أمور تقوم عليها الحياة والدنيا، ولذلك بل هم أحرص عليها من المسلمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. واضح؟ فإذا الكفار يهتمون جدا بقضايا البيوع والشراء وما شاكل ذلك، فإذا كانوا ذميين ويعيشون تحت حكم الإسلام فهم مكلفون، لأن هذه الأحكام الشرعية بمثابة قانون لدولة الإسلام، وهم يخضعون لهذه الشريعة، فإذا هم مخاطبون شاءوا أم أبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا المعاملات، لكنهم لن يلتزموا بها التزاما قلبيا، ولكنهم سيذعنون لها ظاهريا، وهم في حاجة إليها لأنها تقوم على العدل والقسط. يبقى اتفق العلماء كذلك على ان الكفار مخاطبون بالمعاملات لانهم سيطبقونها حتما في ديار الاسلام، البيع والشراء والاجارة والرهن وما شكل ذلك. كذلك اتفق العلماء على ان الكفار مخاطبون بالعقوبات والحدود والقصاص وما شكل ذلك. لماذا؟ لانهم في دار الاسلام، فان زنى الواحد منهم سيطبق عليه الحد، فان سرق سيطبق عليه الحد، فان قام بالحرابة سيقام عليه الحد، وهكذا، فان قذف سيقام عليه الحد. اذن هو هنا مخاطب بالعقوبات وستطبق عليه والشرائع، لكن الصلاة مش هفرض عليه الصلاة، وإلا لو قلت له صلي غصب عنك يبقى أنا هنا بجبره ولا لا؟ لا إكراه فيه، يبقى أنا أكرهته على الدخول في الدين. قد يقول قائل ما أنت أكرهته على الحدود وأكرهته على المعاملات. أقول لا، هذا نظام الدولة وهو ارتضى أن يكون عضوا فيها ذميا، فإذا هو ملزم بتطبيق حكم الإسلام، أحكام الإسلام ستطبق عليه، ستطبق عليه في العقوبات والحدود والقصاص وما شاكل ذلك. حكم وضعي، نتكلم عن حكم، نتكلم عن الاحكام الاسلاميه، نتكلم عن الحكم الاسلامي. الحكم الاسلامي لا هيطبق، لا مش الحكم الوضعي، بحسب بتكلم عن القوانين الوضعيه، لا الحكم الوضعي السبب والشروط نعم، لكن الحكم التكليفي هنا من ناحيه ايه؟ خليك معايا، قضايا النواهي، ما هو هنا منهي عن انه يزني، منهي عن انه يسرق، منهي عن انه يسرق، منهي عن انه ايه يغش في البيوع، مامور بان يقوم بالقسط في الموازين. فليس الحكم حكما وضعيا فقط، ولكن داخل فيه الاحكام التكليفيه، لكن لا تدخل انت هنا، اترك قضيه التكليف واترك قضيه الحكم الوضعي، لانه سيكون مكلفا بالامرين، هيكلف بالأمرين، لأنه سيكلف بالنواهي، لأنه حينئذ سيكون مطالبا. ما هو الحكم الشرعي، الحكم التكليفي داخل فيه الأمر والنهي، هو منهي عن الزنا، عن السرقة، عن قطع الطريق، عن يبقى النواهي مكلف بيها، وإذا خالف في ذلك سيعاقب وسيدخل تحت الحكم الشرع هنا في العقوبات. يبقى قلنا اتفق العلماء على ان الكفار مكلفون ومخاطبون باصول الشريعة وهي الاصول الست، الايمان. واتفق العلماء كذلك على ان الكفار مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والايجار والرهن وما شاكل ذلك. واتفق العلماء كذلك على ان الكفار مخاطبون بالعقابات، بالعقوبات والقصاص والحدود. قال ابو اسحاق الاسفرائيني لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين. واخد بالك يا شيخ محمد؟ هنا لا خلاف أن خطاب الزواجر، خطاب مش كده اللي هو النهج، من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين. وكذلك قال السرخسي وغيرهم. يبقى كذا واحد نقل الإجماع، ولكنهم اختلفوا في خطاب الكافر بفروع الشريعة غير ما ذكرنا، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وإلزامه بالكفارات، القضايا التي فيها الجانب الايه التعبدي او الاوامر الشرعية. فتبين من ذلك ان الكفار تقام عليهم الحدود اذا كانوا اهل ذمة عند قيام اسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء من الناحية الخطاب الوضعي، تمام، لكنه داخل في الحكم التكليفي ايضا من ناحية النواهي. يبقى نعود الى ما قراءة كلام الرجل بعد هذه المقدمة الثانية. يقول الكفار مخاطبون اجماعا بالايمان الذي هو الاصل، وانما وقع الخلاف في فروع الايمان كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هل هم مخاطبون بها او لا؟ المؤلف هنا كان ذكيا ففعل امرا طيبا، قال سنذكر امورا متفقا عليها لتقليل الخلاف. فقال ايه؟ قال وهذا الخلاف يتلاشى اذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الامور الاتيه. جميع الاطراف ستتفق على الامور المذكوره الان. الامر الاول ان الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره، لأنه لو صلى حال الكفر صلاته باطلة، كما يصلي الإنسان من غير وضوء، مش كده؟ فإن كان إذا صلى من غير طهارة كانت الصلاة باطلة، فمن باب أولى. ولذلك لابد من أن يتطهر، الطهارة المعنوية الكبرى اللي هي الطهارة من الشرك والعياذ بالله. ولذلك تجد النصوص بتقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مش كده ولا لا؟ يبقى الحكم بيخاطب الذين آمنوا، لأن المؤمن متطهر أتى بالشرط الذي إن أتى به كان العمل متقبلا، فإن لم يأتي به كان العمل مردودا، لأنه لم يأتي بماذا؟ بالطهارة. كيف يقبل الله عز وجل العمل من مشرك؟ واضح؟ فهنا بيقول إذا الخلاف يتلاشى إذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الآتية. الأمر الأول أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره. يوضحه الأمر الثاني، وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها الكافر إلا بتحصيل أصل الإيمان. واضح؟ نعم. الأول مش واضح. الأول الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره، يعني حال كونه كافرا أخذه من إيديه وأقول له تعالى صلي، تعالى حج معايا، أنا دعوتك للحج، أنا جبت لك تأشيرة عمرة، وهو كافر. طب كويس، ينفع أقول له صوم رمضان؟ لو صام لن يقبل. يبقى الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره في حال كونه كافرا، لكنه مطالب بس بشرط أن يأتي بالشرط اللي هو الإسلام. واخدين بالكم؟ واضح؟ وضعت؟ قال لك يوضحه الأمر الأول، يوضحه الأمر الثاني، وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب. إذا لا تصح لا تقع صحيحة، واحد. اثنان، يبقى الصحة من ناحية الفقهية لا تصح لأنه لم يأتي بالشرط، ولا تقبل لأنك من الممكن أنت كمسلم مؤمن تأتي بعمل صحيح ولكنه غير مقبول لوجود مانع من الموانع الذي يمنع القبول، مش كده؟ يعني من الممكن أن يصح صوم الإنسان ولكن يكون قد أتى في صومه بما يحرق الصوم، لا يبطله، لم يبطله، فوقع الصوم فقهيا صحيحا، ولا يطالب بصيام يوم بدلا منه، ولكن العمل لم يقبل ولم يثاب عليه، مش كده؟ وذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، قضية الثواب. واضح؟ فإن بيقول وهو الأمر الثاني، وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل، اثنين يبقى لا تصح فقهيا من ناحية الفقهية، ولا تقبل من ناحية القبول عند الله، ولا يثاب عليها الكافر إلا بتحصيل أصل الإيمان، لأنه شرط يؤثر عدمه في العدم. إن انعدم أصل الإيمان اللي هو التوحيد ينعدم ماذا؟ ها؟ المشروط. إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، كما أن الإنسان إذا صلى بغير طهارة وقعت صلاته غير صحيحة وغير مقبولة ولا يثاب عليه، مش كده؟ فكذلك جميع العبادات إن خلا الشرط الأساسي في أي عمل من الأعمال وهو أصل الإيمان. قال والدليل على هذين الأمرين الأدلة كثيرة، لكنه ذكر هنا قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. الأمر الثالث أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره، لأن الإسلام يجب ما قبل. هذه رحمة من رحمات الله، يأتي إنسان عنده 80 عاما أو 70 أو 90 ويسلم، تقول لو أنت مطالب بالصلاة من يوم أن بلغت، أمر شاق، وربنا عز وجل من رحمته بنا وتفضله وإحسانه وكرمه جعل الإسلام يجب ما قبله. إن مات على كفر يحاسب على تركه كل الأفعال القديمة دي، لكنه لو أسلم قبل موته يبدأ حياة يستأنف حياة جديدة. ولذلك أخرج مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، ولكن كل بحسبه، لأن الإسلام يهدم هدما تاما كل شيء قبل ذلك، ويبدأ الإنسان حياة مستأنفة جديدة لا يسأل عن شيء أبدا فعله قبل إيه؟ إسلامه، من رحمة الله عز وجل. وإلا كان تكليفا بماذا؟ تكليفا بالمشقة الهائلة التي توقع الناس في الحرج الشديد، مش كده؟ فهنا يقول الأمر الثالث أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره، لأن الإسلام يجب ما قبله. هذه الأمور الثلاثة المذكورة إلى الآن متفق عليها أم لا؟ الأمر الرابع أن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان، وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين الدليل هنا؟ قول ولله على الناس، كل الناس، وهذا كان تعريضا بمن؟ تعريضا بأهل الكتاب الذين لا يوجد في شرائعهم قضية الحج، ولذلك جاءت هذه الآية في موضعها من المناظرة مع أهل الكتاب. صدر سورة آل عمران قبل الحديث عن غزوة أحد كان حديثا عن ماذا؟ مناظرة مع أهل الكتابين السابقين على نزول القرآن الكريم من اليهود والنصارى، ولذلك ناظرهم عدة مناظرات، فبين لهم سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لماذا؟ لأنهم يدعون اتباع إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، ما من نبي من بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته، وإبراهيم كل من جاء من بعد إبراهيم يذعن لإمامة إبراهيم، ولذلك تجدون اليهود يذعنون لإمامة إبراهيم بحق أم بباطل، وكذلك النصارى، الكل يعظم إبراهيم. إبراهيم موضع اتفاق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام موضع اتفاق، ولذلك قال الله تبارك وتعالى له: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، تحاجون في كتابكم الذي أنزل عليكم من التوراة أو الإنجيل، مع أن هذه الكتب مست هذا التحريف، ومع ذلك لنفرض أنه جاز لكم أن تجادلوا في هذه القضايا، فلما تحاجون في إبراهيم؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول لهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة، حجة عجيبة، فيقول لهم: أنتم يا من تدعون اتباع إبراهيم، الكل يعترف وكتبكم تعترف أن المكان الذي بني فيه بيت الله الحرام بناه فيه إسماعيل ابن إبراهيم وأبوه إبراهيم معه، وهو أول بيت وضع للناس. هذه قضية منتهية عند كل علماء التاريخ ممن ينتسب إلى الرسالات السابقة، قضية مفروغ منها أن إسماعيل عاش في برية فاران، وهي البرية التي بني فيها بيت الله الحرام الكعبة، وكان هناك إبراهيم، والمعالم موجودة. فبقولهم إيه؟ أنتم تدعون إمامة إبراهيم واتباع إبراهيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، آيات بينات، ثم جاء بدل منها، بدل من الآيات مقام إبراهيم، المقام حتى الحجر الذي قام عليه لبناء الكعبة وساخت قدماه في الحجر، كل ذلك موجود في هذا المقام. حتى قال بعض المفسرين مقام إبراهيم الحرم كله، لأن كل موقف لإبراهيم معالم الهدى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج وهي الحجة الوحيدة التي حجها كان يقف في كل مكان ويقول وقفت مثلا نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، لكنه هو كان يقف أين؟ مقام إبراهيم. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في منى وقف مقام إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة مقام إبراهيم، يبقى في كل مكان وقف فيه إبراهيم. حتى المقام اللي هو الحجر الذي ساخت فيه قدماه وهو يرفع، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل والدعاء، المهم يقول إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم موجود، ومن دخله معجزة عجيبة، معجزة تتخطى الأزمنة، ومن دخله كان آمنا. أمان، هذا الأمان جعله الله آمنا، ولا يستطيع أحد أن يعتدي على أمان الحرم، ومن دخله كان آمنا. ثم قال بعد هذه المقدمات ولله على الناس، كل الناس ليس أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فقط، لا كله. وإذاك ثبت أن الرسل كان كل رسول كلما هلك قومه أين يذهب؟ الرسول الذي هلك قومه يذهب إلى الحج، هو الجماعة المؤمنة. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن هناك رسل كسر دفنوا أين؟ في مكة، مدفونون في مكة، أين الله أعلم، لكنهم كانوا يذهبون إلى هذا المكان البقعة المباركة، لأنه خلاص انتهى الأمر، قومهم أهلكهم الله، ولم يبق إلا الجماعة المؤمنة عددهم وما آمن معه إلا قليل، يأخذهم ويرحل إلى بيت الله الحرام، يجاور حتى يأتي أجل وأجل الجماعة المؤمنة معه. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع، الشرط إليه سبيلا. ثم ها ومن كفر، كفر إيه؟ أي مجموعة تنتسب لإبراهيم خلا كتابها من هذه المناسك وهذه الفريضة العظيمة وأنكروها وقاموا بحذفها من كتبهم وبدلوها حسدا من عند أنفسهم لأبناء إبراهيم من أبناء إسماعيل، لأن الحقد والحسد أكل قلوبهم، ليس من ناحية إبراهيم، لا من ناحية من هاجر وابنها إسماعيل، الحقد أكل قلوبهم، كيف يصبح مكان الجارية وابن الجارية معالم هدى للبشرية كلها، وأصبحت معالم السعي بين الصفا والمروة، تحركات السيدة هاجر هذه التي رفضت والتي تركت والتي هجرت والتي أسيء إليها، ويقولون نحن، وهذا كلام للأسف يكتب في كتب تدعي القداسة، نحن أبناء السيدة الحرة وهم أبناء الجارية، هذا كلام للأسف مكتوب في كتبهم أبناء. فإذا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فلم يلتزم هذا الحكم ونزعه وحرفه وحذفه من كتبي، ومن كفر كفر لأنه كفره سطر سطر وأزال وبدل وغير، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك هذا المنسك العظيم من أولى الناس به؟ يبقى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يبقى عرفتم معنى قوله تعالى ولله على الناس، وجه الدلالة فين؟ ما قلته لك، وجه الدلالة ما قلته لك. يبقى الحج فرض على كل الناس. طيب لما يأتي يهودي وعايز يحج تقول له لابد لكي تحج أن تأتي بماذا؟ بالشرط أن تقول لا إله إلا الله غصب عنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في القلوب حقد شديد وحسد شديد، والحقد والحسد على أبناء إسماعيل لو لم يكن من أبناء إسماعيل نبي آخر الزمان، ولو لم يكن هناك البشارات والشهادات بكون محمد سيكون في آخر الزمان، ما الذي يجعل هؤلاء يحقدون ويحسدون ويملؤون كتبهم بسب أبناء إسماعيل؟ إلا لأن وراء الأكمة ما وراءه يعلمون أن الله عز وجل سيفعل ماذا؟ سينقل النبوة في آخر الزمان بعد ختم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح. ها؟ ستتحول النبوة والرسالة إلى البيت الآخر الذي ظنوه مهجورا وظنوه إيه؟ ها؟ لا قيمة له، وأخذوا يحسدوا، ففي حسد وحقد، معناهم كانوا يحتقرون، هم يحتقرونهم، ولكن مع الاحتقار جاء الحسد والحقد. طب إذا كان إنسانا محتقرا هو وأبناؤه، فلماذا تحسد وتحقد عليه؟ إلا لأنك تعلم أنه في النهاية سيرث ملك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ نعم. فهنا بيقول إيه؟ وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ذكرنا هنا وجه الدلالة. قال الأمر الخامس أن بس قبل ما انتقل للأمر الخامس، الأمر الرابع بيقول فيه أن الكافر مطالب، يقول فيه إن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها. هذه المسألة تكلم فيها الإمام الشطبي في الموافقات كلاما سأنقله لكم. بيقول الشاطبي: يرى الشاطبي أن الإيمان ليس شرطا للعبادة والتكليف. بيقول لك الإيمان مش شرط، بل هو العمدة في التكليف، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان، فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطا فيه؟ نفس القصة قضية المصطلحات. أنا ذكرت هذا الكلام علشان أبين إن العلماء لما بيذكروا المصطلحات بتكون في مندوحة، وفي في الاصطلاحات شيء من الإيه؟ من التوسع. وإلا كل العلماء بيقولوا الإيمان شرط في قبول الأعمال، هذا القول شبه قولا واحدا متفق عليه. جاء الشاطبي وقال لا، مش عاجبني من ناحية الصناعة، لكنه ما اتهم أحدا بشيء، وهو يتحدث عن إيه؟ عن تحرير المصطلح والانضباط في المصطلح. أعيد كلام، بيقول إيه؟ بيقول الإيمان ليس شرطا للعبادة والتكليف، بل هو العمدة في التكليف، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان، فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطا فيه؟ ثم يقول: وإذا توسعنا في معنى الشرط فيكون الإيمان شرطا عقليا وليس شرطا شرعيا، أو هو شرط في المكلف وليس في التكليف. خدوا بالكم، يقولك لو توسعنا، وده اللي أنا عاوز أقوله لبعض الناس اللي للأسف عقولها متحجرة على المصطلحات، وكأن المصطلح الذي وضعه الأصوليون كلاما من عند الله عز وجل. وبستغرب لما بلاقي بعض الناس ما فهمتش المصطلح ولا تفهم كلام من يطبقه، وبعد ذلك يجعلون أنفسهم حكاما على من هم أعلم منهم. يعني أنا هدفي حاجة، إذا فهمت هذا يكفيك، إن لم تفهم اترك الامر لمن يفهم. لكن للاسف بنجد بعض الناس تاتي في هذه القضايا. والله يا اخوانا، يعني انا كان في كلام قلته في شريطين وقام اخونا وليد بطبعهما في رساله، وجدت بعض الناس ينفرون ويحاربون وخائفون، وللاسف لم يفهموا، بل بعضهم لم يقرا واخذ يحوم حول الرساله من بعيد ويخاف ان يدخل في لجتها، خايف يدخل في اللجة وخايف يقرأ، مع أنك لو أتيت به وقلت له تعالى اقرأ الكلام دوت وقل لي انت فهمت ايه، أنا واثق انه مش هيفهم حاجة. والله صدقوني أنا واثق انه مش هيفهم حاجة، لأن البعض جاء أنا وناقشنا وللأسف ما كانش فاهم المكتوب اللي هو كان متقال أصلا، ما كانش يعني، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن للأسف البعض بيسارع إلى ترديد أقوال ببغائية، شغل بغبغانات، لكنه مش فاهم حاجة. فاحنا هدفنا من الدروس دي، دروس الأصول، إن بنؤصل المصطلحات وبنؤصل الأدوات التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم كلام السلف. هو أوتي البحيري وأمثاله من أين؟ من أين أوتي البحيري وأمثاله؟ من هذا أنه لا يستطيع أن يفهم ولا يعي مصطلحات أهل العلم ولا يعرف لغة العلم. أقصى شيء هو خد على لغة الصحافة يقرأ أخبار اليوم مصطفى أمين علي أمين هيكل، لكنه لا يستطيع أن يقرأ مثلا للعقاد، مش من السلف ولا حاجة، رجل في الخمسينات ولا حاجة، مش كده؟ ما يعرفش يقرأ للعقاد ولا يفهم كلام العقاد، فما بالك بمحمود شاكر؟ فما بالكم بكلام السلف؟ هي دي القضية التي أوتي المجرمون منها، أنهم لا يفهمون. فلا أريد أن يكون منتسبا للعلم من أهل السنة والجماعة من يحذو حذو هؤلاء. أعيذكم بالله أن يكون طالب العلم يتصرف كتصرف هؤلاء الماجنين المجرمين. احترم لغة العلم واحترم مصطلحات أهل العلم، وإن لم تفهم فإياك أن تتكلم في دين الله عز وجل. إن لم تفهم اتق الله وقف حيث أوقفك رب العالمين، قف عند حدك ولا تتجاوز، لأنك ستسأل، لأن الله قال وقفوهم إنهم مسؤولون، ستسأل عن أي كلمة عموما قلتها، فما بالكم إن كانت الكلمة في دين الله، فما بالكم إن كانت في الاعتقاد. فلا بد وأن تقف عند حدك، إلزم حدك حتى لا تتعدى قدرك. نعود إلى ما كنا بصدد. إذا كلام الإمام الشاطبي هنا وضح. نعم نسيت أن يعني سامحني أبقى أجيب لك العزو المرة القادمة إن شاء الله، بس هتجده في هذه القضية في الحكم في الجزء الأول، لكن صفحة كام نسيت. الأمر الخامس أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى تركه الفروع. ولذلك شفنا كلام الدكتور العروسي لما قال إيه، هذه القضية لا تتعلق بالأحكام، دي تتعلق في الجزاء، مش كده ولا لا؟ قال أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى تركه الفروع، وذلك لقوله تعالى إخبارا عن المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المخالف يقول هذا كلام الكفار، ومتى كان كلام الكفار حجة؟ نقول بل هو حجة، لأن الله ذكره وأخبر به. ولو كان هذا الكلام يخالف الحقيقة لرده رب العالمين وأبطله، مش كده؟ فهم هم يسألون يوم القيامة، يسألون ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم؟ هيكذبوا ليه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هم صادقون في قولهم ايه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. وكانوا يبقى دخولهم النار كان بسبب ايه؟ تكذيب بيوم الدين. هل يخالف في ذلك احد؟ ابدا. اذا ما عطف عليه له نفس الحكم. يبقى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا معنى ذلك أن العقاب سيضاعف، ولذلك هل الذين كفروا سيتساوون في العقاب في الآخرة؟ أبدا، مش النار دركات. ولذلك الذين كفروا يختلف عقابهم عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. في كافر كفر محدد الإقامة في قلبه هو وفي واقعه، لكن هناك كافر إيه؟ داعية إلى الكفر، وكافر يصد عن سبيل الله، وكافر يقتل المرسلين، وكافر يقتل المصلحين، وكافر يريد أن يجعل الصراط المستقيم معوجا، وهكذا. إذن هو يعاقب على كل ما أتى. ولذلك قال رب العالمين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوما. يضاعف من فعل كل هذه الأمور اللي هو الشرك بالله مع قتل النفس مع الزنا مع كل الجرائم ذكرها في سورة أصول الجرائم والكبائر العظمى بعد الشرك، ذكرها مع الشرك وقال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن يضاعف العذاب على ترك هذه الأعمال وارتكاب هذه الموبقات. نعم شركاء في الصلاة. نعم نعم.
ومن صلى لم تقبل منه فتساوى في مسألة الفعل انه جميعا لا يقبل اول مصلى.
ارد كلامك يعني صحيح. يعني الكافر الذي يصد عن سبيل الله قد يوجد كافر لا يصد عن سبيل الله. الكافر الذي يزني قد يوجد كافر لا يزني. الكافر الذي يسرق قد يوجد كافر لا يسرق. امين. تمام. الذنوب ليست متساوية والعقاب ليس متساوية، لكن يستوون جميعا في ترك الصلاة وفي ترك الصيام، لأنه لا يوجد كافر صلى وكافر ما صلاش، لأنه لو صلى سيكون مستهزئا، ده لو صلى يبقى مصيبته أكثر لأنه استهزأ بالصلاة استهزأ بالإسلام. فإذا هذا يكون عقابه أشد مما لم يصلي. يبقى معنى ذلك أنه مستوى. لكن هنا نحن نتحدث عن ماذا؟ ما أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن. يبقى هم وهم يعاقبون جميعا، يعاقبون على تركهم لأعمال الخير وارتكابهم للمنهيات مع الشرك. هذا هو المقصود. قضية المضاعفة قلنا في العموم ولم نقل في كل جزئية جزئية. أضف إلى ذلك أنه ربما الذي عاش 70 سنة من الكفار لم يصلي 70 سنة، والذي مات شابا عنده 30 عاما هذا ترك الصلاة 30 عاما وذلك تركها 70 عاما، فهل يستوون؟ وضحت الصورة؟ نعم. سبحان الله. هذا ترك صلاة 30 سنة، ما هو لو كان عاش بعد 30 كان هيترك. ماشي، ما ده بقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. ما هذا الذي لا يدخل فيه يا وليد، ده هذا سبب للمضاعفة. احنا اعود الى ما كنت بصددي اقول، نظرا لان الانسان ارتكب موبقات كثيرة من ضمنها ترك الاعمال الخير، ترك الاعمال الخير وعلى رأسها الاصول الاربعة بعد التوحيد، هذا الانسان يأخذ أجرا مضاعفا مع الشرك، يضاعف. يبقى قضية المضاعفة ليس المقصود بها أنه يضاعف له العذاب بالنسبة للآخرين، لا، يضاعف له هو العذاب نفسه، لأنه لو حوسب على الشرك فقط لكان عقابه كذا، ولكنه نظرا لأنه عوقب على كذا وعلى ترك الصلاة دخلت المضاعفة. كلمة المضاعفة في اللغة ليس شرطا وليس معناها أنه يضاعف بالنسبة لغيره، وإنما هو نفسه لو عوقب على الشرك لكان عقابه قدر كذا، ولكنه يضاعف له، يعني يضاف إليه على الشرك تركه للصلاة. واضح الصورة. قلت وربما كان التارك الصلاة لأنه عاش 70 يختلف عن الكافر اللي عاش 30. قلت ربما، ما قلتش إنها قول. فصل في المسألة واضحة يا أخوانا. بسم الله. تختلف من شخص لآخر. نعم. الحادي عشر، هادي الجامع لشروط المكلف. المكلف اللي هو مين؟ المحكوم عليه. المحكوم عليه المكلف اللي هو المحكوم عليه. الجامع لشروط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، فإذا طرأ على العقل عارض. الكلام ده الخلاصة لما سبق. الجامع لشروط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، فإذا طرأ على العقل اللي هي عوارض الايه الأهلية، عارض يمنعه من فهم الخطاب وإدراكه ارتفع التكليف، مثل الجنون مثلا، كما هو الحال بالنسبة للناس والنائم والسكران. يبقى لو طرأ عليه عارض يمنعه من فهم الطارئ يمنعه من فهم الخطاب وإدراكه ارتفع التكليف. كما هو الحال بالنسبة للناس والنائم والسكران. فإذا زال العارض وحسن من العقل فهم الخطاب وجب التكليف حينئذ. واضح؟ لو زال العارض، راح النسيان، راح النوم، راح السكر، يعود الإنسان إلى ما كان بصدد أم لا؟ مكلفا. وقد يعتري العقل خلل يؤثر في كماله وسلامته، كما هو الحال بالنسبة للمجنون والصبي، فلا يزال التكليف ساقطا عن هؤلاء حتى يعود إلى العقل كماله وسلامته. فلا بد إذن في التكليف من صحة العقل وسلامته وارتفاع الموانع التي تمنعه من فهم الخطاب. كلامي في إشكال؟ ده ملخص للإيه؟ لأيام سبقت وأيام لنا غر، مش كده ولا إيه؟ طوال. كما يشترط أيضا عدم الإكراه، لأن الإكراه وإن لم يمنع من فهم الخطاب إلا أنه يسلب القدرة على قصد الامتثال. وما فائدة فهم الخطاب إذا لم تكن القصد إلى الطاعة والامتثال؟ واضح؟ وحاصل القول أن قصد الامتثال إنما يحصل بالعقل وفهم الخطاب، أن يمتثل الإنسان أمر الله ونهيه، لا بد وأن يكون الإنسان عاقلا فاهما للخطاب. وكل ذلك محتاج إلى القدرة، فلا بد من القدرة على القصد، وذلك بالفهم والعلم. ولا بد من القدرة على الفهم، وذلك إنما يكون بكمال العقل وسلامته من الموانع المخلة بالفهم. فاجتمعت شروط المكلف في القدرة، صح؟ القدرة على فهم الخطاب والقدرة على قصد الامتثال، تمام؟ كل الكلام ده خلي بالكم مش جديد، ده خلاصة، خلاصة القول، تمام؟ نعم؟ ما القصد؟ أن تقصد الأمر، قصد تقصد أن تنفذ أمر الله عز وجل، أنك تنوي هذا، نعم، نعم. تنوي وتريد، نعم. ما هو لسه هيتكلم، ما هو هيتكلم. قال كما يشترط أيضا عدم الإكراه، فاكر؟ ما قاله في نصف الصفحة، لأن الإكراه وإن لم يمنع من فهم الخطاب إلا أنه يسلب القدرة على قصد الامتثال، يفقدك النية والقصد والإرادة للفعل، الاختيار كذلك. الثاني عشر، قال وقد تقدم أيضا بيان أن الجامع لشروط الفعل المكلف به القدرة، والكلام ده هو قال في الحاشية، انظر صفحة 351 من هذا الكتاب، ولما ترجع لصفحة 351 من هذا الكتاب تجده 300 كم؟ ما انا عندي نسختي غير نسختك، وانا مش جايب النسخة الجديدة ام 70 جنيه، انتوا واخدين بالكم؟ مش كده ولا ايه؟ ولا غيري؟ ايه عندكم 300 كم؟ عندنا 351، لما ترجع اليها برضو مش كده تجد انها مذكورة سابقا ايضا، صفحة 342 عندي و 343. المهم اللي هي كانت ايه؟ المسألة الثانية، شروط التكليف العائدة الى الفعل، اهو ده العنوان. دعك بقى من الصفحات اللي متعلقة بالايه؟ بالطبعات. طيب، قال وقد تقدم ايضا بيان ان الجامع لشروط الفعل المكلف به القدرة، فبذلك تجتمع جميع شروط التكليف، ما يعود منها الى الفعل المكلف به، وما يعود منها الى الانسان المكلف في القدرة والاستطاعة. يبقى هنا بنتكلم عن الفعل المكلف به والانسان اللي هو يبقى المحكوم به والمحكوم ايه. يبقى هنا لخص الكلام في المحكوم به والمحكوم عليه، ان كله بيتعلق بالقدرة. قال الامام ابن تيمية، الامر والنهي الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة. هي دي الخلاصة. ولذلك انا سأذكر لكم كلاما للامام ابن القيم ذكره في كتاب بدائع الفوائد في مسألة القدرة، ماشي؟ الكلام ده مهم جدا، ولذلك قلنا نقرأ النهاردة ونختم بالمجلس ان شاء الله، بس صحصحوا معانا. قال صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، الشرط الرابع القدرة، ذكر القدرة في مبحث خاص، ثم بعد ذلك قال ان الامام ابن القيم ضبط احوال المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز فقال في بدائع الفوائد. قال إيه بقى؟ وأنا كنت ممكن أجيبه من بدائع الفوائد بس أنا عايز أقول لكم أن أنا نقله بإيه؟ بواسطة علشان ها ترجع للواسطة، ترجع للإيه؟ للواسطة. مهم قوي، مهم جدا توثيق العلم. قال المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور بمباشرتها من البدن له أربعة أحوال. صحصحوا الكلام ده مهم قوي، هيلخص لكم قضايا في الفقه نفيسة، سيلخص لكم كلاما في الفقه نفيس. بيقول إيه؟ المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز، القدرة عكس العجز، القدرة والعجز في إيه؟ في أمرين، في الشيء المأمور به الذي أمرك الله عز وجل به، قد تؤمر بشيء وتكون عاجزا عنه هو، وأحيانا يكون العجز فيك أنت في بدنك، يبقى العجز في البدن أو العجز في الشيء المأمور به. يعني ربنا لما يأمرك بالوضوء بالماء وتجد نفسك ما انتش ما فيش ميه، يبقى انت عجزت عن ايجاد الماء ولا لا؟ يبقى هنا عجز، عجزك ايه؟ في الشيء المأمور به. واضح؟ لما تؤمر بتحرير رقبه ما فيش رقبه يبقى عجزت عجز عن ايجادها، يبقى عجز في المأمور به، وفي عجز في الاله اللي هي الايه؟ البدن، مش كده ولا لا؟ فده كلام ابن القيم، يقول لك المكلف بالنسبه الى القدره والعجز في حاجتين، في الشيء المامور به اللي هو زي الميه وزي العبد اللي هتحرره، مش كده؟ والالات المامور بمباشرتها من البدن، الاله التي اللي هي جزء من جسمك الذي ستفعل به. واضح؟ للانسان المكلف اربعه احوال، احدها قدرته بهما، عنده القدره على الامرين، هذا حكمه ظاهر كالصحيح، بيضرب المثل، واحد صحيح جسمه قوي بدنه قوي عنده صحة قادر على الماء، فهذا عنده الأمران، القدرة على الشيء المأمور به والقدرة الجسدية، كالصحيح القادر على استخدام الماء، والحر القادر على الرقبة الكاملة، إنسان حر وعنده رقبة وأمر بعتقها، أمر بإعتاقها وهو حر ليس عبدا، لأنه لو عبد لا يملك، هو حر يبقى عنده المقدرة، وفي نفس الوقت الشيء المأمور به موجود عنده لأنه غني عنده وموجود في زمن فيه إيه؟ رقاب. واضح؟ نعم. لكن أنت الآن ممكن يكون عندك فلوس لكن ما عندكش رقبة، لا تملك إلا رقبتك، تمام؟ فهنا يقول قدرته بهما معا، فحكمه ظاهر كالصحيح القادر على الماء والحر القادر على الرقبة الكاملة. حكم واضح ولا مش واضح؟ واضح، ينفذ. الحالة الثانية عجزه عنهما، كالمريض العادم للماء، هو مريض لن يستطيع أن يستخدم الماء والماء غير موجود، عجز عن الأمرين، ليس صحيح البدن يستطيع استخدام الماء لو وجد والماء غير موجود، وكالرقيق العادم للرقبة، هو رقيق لا يملك وما عندوش رقبة، يبقى عجز عن الأمرين، فحكمه أيضا ظاهر مفيش إشكال عند الفقهاء فيه، للحالة الأولى ينفذ، والحالة الثانية سينتقل إلى البدن اللي يعمل إيه، مش كده ولا لا؟ الحالة الثالثة قدرته يبقى ما حصل ضرب اثنين في اثنين بكام؟ أربع حالات، ما معروفة، ما عندي قدرة بدنية وعندي قدرة في الايه؟ في المأمور به، دول اثنين في اثنين بكام؟ باربعة، يبقى عندي اربع احوال، الحالة الاولى وجودهما معا، الحالة الثانية فقدهما معا، الحالة الثالثة وجود واحدة، الحالة الرابعة وجود التانية، بس مش حاجة تانية، وده اسلوب السبر والتقسيم، مش كده ولا لا؟ ما عنديش حالة خمسة نهائيا، لو بحثت لن تجد حالة خامسة عقلية، ده تقسيم ايه؟ عقلي لا ينازع فيه احد. الحالة الثالثة قدرته ببدني وعجزه عن المأمور به، يبقى الحالة الرابعة عجزه ببدني وقدرته على المأمور به، مش كده؟ زي ايه؟ هيضرب امثلة. الثالثة قدرته ببدني وعجزه عن المأمور به كالصحيح جسديا يعني، العادم للماء والحرم العاجز عن الرقبة في الكفارة فحكمه الانتقال إلى بدله، ينتقل إلى البدل إن كان له بدل يقدر عليه كالتيمم بدلا من الماء، مش كده ولا لا؟ أو الصيام في الكفارة ونحو ذلك، فحكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل يقدر عليه. مش ربنا جعل أشياء بدلا؟ نعم، كالتيمم أو الصيام في الكفارة ونحو ذلك. فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، لم يكن له، كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة، عريان وعجز عن ستر العورة، ماذا يفعل؟ فإنه يصلي ولا يعيد. إنسان عفان الله وإياكم حبس في زنزانة وليس معه ملابس، قلعوه وحبس، يعمل إيه؟ سيصلي ولا يعيد صلاته، لأنه اتقى الله ما استطاع، لأنه إيه؟ ها؟ اتقى الله إيه؟ ما استطاع. وإنكم كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة، فإنه يصلي ولا يعيد. الرابعة عجزه ببدنه، عجزه إيه؟ ببدنه، وقدرته على المأمور أو بدله، يبقى عاجز بالبدن لكنه قادر على المأمور أو بدل المأمور به، فهو مورد الإشكال في هذه الأقسام. وله صور، هذه الصور سأذكرها. أول صورة، إحداها المعضوب، المعضوب والضعيف، وأصل العض القطع، زي الإنسان المشلول الذي لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، كما جاء في حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لا يستمسك على الإيه؟ على الراحلة، أتحج عنه أم لا؟ تذكرون حديث الفضل ابن العباس الذي يذكر في باب الحجاب؟ نعم، إحداها المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال يقدر أن يحج به عنه، فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به، يقدر على المأمور به اللي هو الحج، لكن ليس ببدنه ولكن بإيه؟ بالاستنابة، واضح لأنه عنده مال. وإن عجز عن مباشرته هو بنفسه، وهذا قول الأكثرين، واضح، مثل حديث المرأة الإيه؟ الخصعمية، تمام، الذي جاء في الصحيحين، وقالت فيه المرأة: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. واخدين بالكم؟ الصورة الثانية، قال: ونظيره القادر على الجهاد بماله، نظير الذي لا يستمسك على الراحلة القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه يجب عليه الجهاد بماله، في أصح قولي العلماء، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد رحمة الله عليه. يبقى هذا الإنسان العاجز عن الجهاد بالمال عاجز ببدنه، أقصد قادر على الجهاد بالمال وعاجز ببدنه، يجاهد بماذا؟ بالمال، يجب عليه الجهاد بالمال. الصورة الثانية، الشيخ الكبير، لا بص، ما انت لو وزعت الوقت كل واحد يمسك الكتاب يقلب فيه، صح؟ طب محدش بص يوزع عليكم كتاب، محدش يبص فيه علشان نركز بس في اللي معانا، ماشي؟ خدوا قروف بكوا يعني مش هيطير. نعم، الصورة الثانية، الشيخ الكبير العاجز عن الصوم. احنا قلنا في الاول الشيخ الكبير العاجز عن الايه؟ عن الحج. طيب الصورة الثانية، الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الاطعام، فهذا يجب عليه الاطعام عن كل يوم مسكينا، في اصح اقوال العلماء. واخدين بالكم؟ يبقى يجب عليه الاطعام، تحول الامر من الصيام الى الايه؟ الى الاطعام، تمام؟ الصورة الثالثة، المريض العاجز، وكل ذلك عليه أدلة من السنة على فكرة. الصورة الثالثة، المريض العاجز عن استعمال الماء، فهذا حكمه حكم العادل وينتقل إلى بدنه، كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، فهو ينتقل إلى الإيه؟ التيمم اللي هو البدل. قال: وضابط هذا أن المعجوز عنه في ذلك كله إن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه. القاعدة إن كان له بدل انتقل إلى البدل كالتيمم والإطعام وغيره، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، يسقط عنه وجوبه، سقط عنه وجوبه. صعبة دي. فإذا تمهدت هذه القاعدة ففرق بين العجز ببعض البدل، اسمع بقى الكلام المهم ده، فإذا تمهدت هذه القاعدة ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب. العجز ببعض البدن والعجز ببعض الواجب هيضرب لك المثل. قال فليس سواء، بل متى عجز ببعض البدن لم يسقط عنه حكم البعض الآخر. وعلى هذا إذا كان يعني لو إنسان سقط عنه جزء من أعضائه هل يسقط كل الحكم الشرعي ولا فاتقوا الله ما استطعتم؟ بعكس ان يعجز عن بعض الواجب، جزء من الواجب، جزء من الواجب مش الواجب كله، ويختلف الامر. لانه لو عجز عن بعض الواجب، يعني مثلا على سبيل المثال لو عجز الانسان عن القيام في الصلاة، القيام في الصلاة واجب، هيجلس مش كده ولا لا؟ تمام. لكن لو عجز عن انه يصوم اليوم كاملا، ما ينفعش يقول لك اصوم نص يوم. تعرفين الحديث اللي كان بيقول، حديث من صام يوم عرف ايه، ها لو اجري ايه، صيام يوم عرف يكفر ايه، سنتين. جاء واحد قال لك خلاص كفايه عليا سنه واحده واصوم نص يوم، ينفع؟ ما ينفعش. الصيام يكون يوم ايه، ها كامل. ما ينفعش واحد يقول لك انا مش قادر اصوم غير الساعه 3 4 ونقول له صوم، لا. يبقى الواجبات ليست كلها تتجزأ، ليست كل الواجبات ايه تتجزأ، في واجبات من الممكن ان تتجزأ. ولذلك الامام هنا بيقول ايه، فاذا تمهدت هذه القاعدة ففرق بين العجز ببعض البدن، العجز بجزء من البدن، والعجز عن بعض الواجب، فليس سواء، بل متى عجز ببعض البدن لم يسقط عنه حكم البعض الاخر. وعلى هذا اذا كان بعض بدني جريحا وبعضه صحيحا، غسل الصحيح وتيمم للجريح على المذهب الصحيح كما دل عليه حديث الجريح. طبعا هذا سجع غير ايه، غير متكلف. ما فيش تكلف لانه فعلا تمام. بس الحديث، عارفين الحديث ولا لا؟ خرجنا جابر بيقول خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك من رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يتمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث تمسك به من قال إن الجريح إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي. يبقى هنا جعله تيمم للجزء الذي لم يغسل وغسل بقية الجسم. ولكن هذا الحديث كما تعلمون حديث ضعيف، مش كله ضعيف، هذه الجزء الأخير الذي فيه قضية المسح على الجرح بالخرقة ومسألة العصابة، وهذه أصل عند من يقولون بالعصابة، وضع الايه، العصابة على الجرح ومسحها، هذا الكلام ضعفه العلماء. وعندنا يعني أقرب مرجع لهذا إرواء الغليل رقم 105، إرواء الغليل للشيخ الألباني، وكذلك تعليقه على فقه السنة، تمام المنة في التعليق على فقه السنة ناقش هذه القضية. المهم أن الإمام ابن القيم أخذ هذه القضية ما هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس المقصود بها لعنهم، وإنما قاتلهم الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة قبل أن يموت، وقال دعا ربه سبحانه وتعالى أنه ما دعا على احد الا ويجعل الله عز وجل له ايه رحمة وكفارة له. فاذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر محكوم عليه بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم في اخر حياته، لانهم كانوا مسلمين ولم يكونوا كفارا، فالكفار لهم حكمهم. وكل من دعا عليه النبي ودعا طبعا من اثر الغضب، غضب حينما مات هذا الصحابي الجليل الذي كان مجاهدا في سبيل الله بفتوى اناس افتوا بدون ايه علم، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذته الحمية والغضبة الشرعية لمن ماتوا من اثر هذه الفتية الخاطئة، لانهم افتوا بدون علم فوقعوا في خطأ. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون، فكانت دعوته في اخر حياته صلى الله عليه وسلم كفارة لهؤلاء. عفوا الشيخ لم ينزل عليهم شيء رحمة من رب العالمين، لأنهم كانوا مجاهدين. ما في موانع مولانا للأدعية وموانع للعقاب، هؤلاء كانوا مجاهدين خرجوا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فوقع منهم خطأ بالفعل. ولذلك فضيلتك بيتكلموا العلماء دايما عن وجود موانع الوعيد، موانع الوعيد في النصوص معروفة 10 أو أكثر، منها الحسنات الماحية، يتكلمون حينما يتكلمون عن التوبة والاستغفار من ضمنها الحسنات الماحية. لا احنا بنتكلم هنا اصل دول ما نعرف لهمش مصائب، لكن نعرف لهم هنا ايه حسنات ماحية، واخد بالك ولا لا؟ اضف الى ذلك انهم ربما بعد هذا الفعل حينما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد انهم اكثروا من التوبة والاستغفار والاعمال الصالحة، فكانت موانع، لان هؤلاء كانوا يعني لا يقاس بهم جيل من الاجيال في الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراعاة موافقة الشارع الحكيم. فما بالكم يعني لو جاء عالم من العلماء ودعا على بعض الشباب من التلاميذ، هم ربما اخذوا عليه وغضبوا منه، لكن هؤلاء ما كانوا ليغضبوا ممن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يفدونه بالغالي وبالاب وبالام، فكانوا يقولون له صادقين بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالامام ابن القيم هنا لانه ياخذ بالحديث ويصححه ركن الى هذا الكلام واستدل به. قال ونظير اذا ملك المعتق، نظير اذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه الاعتاق. خذوا بالكم، نظير نظير ما سبق. اذا ملك المعتق واحد امر بالعتق تمام، وهو يملك جزءا في عبد، يعني في شركة في عبد، له شركة في عبد، إذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه الإعتاق، يلزمه أن يعتق إيه هذا الجزء. فهنا الشيخ بيتكلم في حاجة، قلنا نرجع، فإذا تمهدت هذه القاعدة ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه ونظير إذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه الإعتاق، ونظير إذا ذهب بعض أعضائه، إذا ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسله الباقي، لأنه ضاع منه جزء من إيه من أعضاء الوضوء وجب عليه غسله الباقي. لماذا؟ لفقدان المحل، يعني ليست له يد، يقول له طب اغسل إيدك، طب يغسل إيده منين؟ مفيش إيد، يبقى هنا سقط عنه ذلك. لماذا؟ لفقدان المحل، المحل مش موجود تمام. ونظير اذا ذهب بعض اعضاء وضوئي وجب عليه غسل الباقي، يبقى هنا تجزأت العبادة ولا ما تجزأتش؟ مش كده؟ ففرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب. قال واما اذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك الاشكال. يبقى هنا كل ما سبق كان ايه ها فقد هو جزءا من ها من البدن، لكننا نحن هنا نتحدث عن بعض الواجب. واما اذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك الاشكال، حيث يلزمه به مرة ولا يلزمه به مرة، يلزمه ان يجزئ ولا يلزمه به مرة اخرى، يعني حالة وحالة، ويخرج الخلاف مرة، هيبقى عندي ثلاث ايه أحوال. الحالة الأولى يلزمه، الحالة الثانية لا يلزمه، الحالة الثالثة يخرج الخلاف، يعني المسألة يصبح فيها إيه؟ خلاف. فمن قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه لم يلزمه اتفاقا، من عجز عن إمساك عن إكمال الصيام لا يقال له صوم لغاية العصر، مش كده ولا لا؟ بالإجماع لم يلزمه إمساك جزء من اليوم، نقول له لا افطر، مش كده؟ وإن كانت هناك مقدرة فيما بعد يبقى أيام أخرى، إلا يبقى في إيه؟ إطعام، تمام؟ ومن قدر على بعض مناسك الحج وعجز عن بعضها لزمه فعل ما يقدر عليه ويستناب عنه فيما عجز عنه، يعني لا يستطيع أن يؤدي كل المناسك، ينيب أحدا أن يقوم برمي الجمرات أو غيره، مش كده ولا لأ؟ كويس. يبقى الصيام لم ينفع في مسألة الايه؟ التجزئة. لكن الحج لزمه فعل ما يقدر عليه ويستناب عنه فيما عجز عنه. ولو قدر على بعض رقبة وعجز عن كاملة، في فرق بين الحالة الأولى اللي فوق اللي قال فيها إذا ملك المعتق بعض ما، هو يملك بعض ما يتمكن به من عتق واجب جاء عليه، هو يملك، يجب عليه أن يخرجها، لكنه الآن لا يملك لا جزء ولا غير جزء، لكن معه فلوس يستطيع أن يشتري بها جزء من عبد، هل يكلف بأن يشتري جزءا لكي يحرره؟ لا، الحالة الأولى كان يملك، الحالة الثانية لا يملك أصلا، فهل يسعى لشراء جزء من عبد، شخص من عبد من أجل أن إيه؟ أن يقوم بعتقه؟ لا. قال ولو قدر على بعض رقبة وعجز عن كاملة لم يلزمه عتق البعض، ولو قدر على بعض، يبقى ينتقل هنا الحالة يعمل إيه؟ ينتقل إلى الصيام أو غيره، واخدين بالكم؟ ولو قدر على بعض ما يكفيه لوضوئه أو غسله لزمه استعماله في الغسل وفي الوضوء، ويبقى بالنسبة للغسل يجزأ، لكن في الوضوء ما يجزأش. وفي الوضوء وجهان اللي قال عليه يخرج الخلاف مرة، أحدهما يلزمه يقوم بغسل بعض الأعضاء، والثاني له أن ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل الماء. وضابط الباب، واحد يقول لك طب الضابط هنا إيه؟ قال ضابط الباب أن ما لم يكن جزءه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به، كإمساك بعض اليوم، هل يجوز في الشريعة إمساك جزء من اليوم؟ لا، من الفجر للإيه؟ للمغرب. يبقى هذا لم يكن جزءه عبادة مشروعة مستقلة، وما كان جزءه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به، كتطهير الجنب بعض أعضائه. واحد يقول لك طب وأين في الشريعة تقسيم الغسل؟ نقول فإنه يشرع كما عند النوم والأكل والمعاودة، يشرع له الوضوء تخفيفا للجنابة، شرع له إيه؟ غسل بعض أعضاء الإيه؟ الجسم، مع إنه جنب فشرع له جزء من الغسل، مش كده ولا لأ؟ بعكس الصيام لم يشرع لك صوم ساعة أو ساعتين أو عشرة، وإنما شرع لك يوم كامل يا لأ. لكن بالنسبة للحج شرع لك الطواف، مش كده ولا لأ؟ والطواف مع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة دي عمرة، والحج أوسع منها، ولذلك جاز الاستنابة في سائر الايه الأمور الأخرى الناقصة. فقال لك ضابط الباب أن ما لم يكن جزءه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به، كإمساك بعض اليوم، وما كان جزءه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به، كتطهير الجنب بعض أعضائه، فإنه يشرع كما عند النوم والأكل والمعاودة، يشرع له الوضوء تخفيفا للجنابة. وعلى هذا جوز الإمام أحمد للجنب أن يتوضأ ويلبس في المسجد كما كان الصحابة يفعلونه، يعني جنب وظروفه طلبت منه أن يجي المسجد وهو جنب يتوضأ، ما يقدرش يغتسل وجاي المسجد، مش هيصلي طبعا بس هيدخل المسجد، وعندنا الآية ولا جنبا إلا إيه؟ عابري سبيل حتى تغتسل، فمن الممكن أن يتوضأ ويدخل المسجد لحين ما تسمح الظروف بالغسل. وهذا الكلام للإمام أحمد أخذه لم يكن اجتهادا وإنما كان نقلا عن إيه الصحابة، كما كان الصحابة يفعلونه ورواه ذلك سعيد بن منصور في سننه. وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكبر في بعض البدن فكذلك الأصغر. يبقى أن يقال فهذا ينتقد عليكم بالقدرة على عتق بعض العبد، فإنه مشروع ومع هذا فلا يلزمونه به، يعني يجوز أن الإنسان يعتق بعض العبد ومع ذلك لماذا لم نلزمه بذلك ونقول من باب فاتقوا الله ما استطعتم. قيل الفرق بينه وبين القدرة على بعض الطهارة أن الله سبحانه وتعالى إنما نقل المكلف إلى البدل عند عدم ما يسمى ماء، فقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم يقل فلم تجدوا ماء يكفي ها لغسلكم أو لوضوئكم، وإنما أتى به إيه ها أتى به على العموم. وبعض ماء الطهارة ماء فلا يتيمم مع وجوده، يعني عندك بعض الماء فلا يتيمم مع وجوده. وأما في العتق فإن الله سبحانه وتعالى نقله إلى الإطعام والصيام عند عدم استطاعة إعتاق الرقبة، عند عدم استطاعته إعتاق الرقبة، فقال فمن لم يستطع. ولا ريب أن المعنى فمن لم يستطع تحرير رقبة، ولا يحتمل الكلام غير هذا البتة. بس الإشكال في حاجة، إن الآية الإمام ابن القيم استدل بها مع إن نفي الاستطاعة كانت في إيه يا حفاظ، مش كده ولا لأ؟ فمن لم يستطع الصيام فعليه بالإيه بالإطعام، لكن في الرقبة قال فمن لم يجد، آية المجادلة بتقول كده، فمن لم يجد ها فصيام، فمن لم يستطع فإطعام، واخدين بالكم؟ ثم قال هذا ما ظهر لي في هذه القاعدة. ونكتفي بهذا القدر في هذا الباب لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله كلاما عاما في أحكام التكليف، وهو هذا الكلام يعني لن يأخذ لن نخرج برا يعني خارج الكتاب كثيرا إن شاء الله وقدر.